بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر زكريا الإصحاح الثالث. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثياب قذرة وواقفا قدام الملاك. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت: ليضع على رأسه عمامة طاهرة. فوضع على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالكا بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني هأنذا آتي بعبد الغصن، فهو ذا الحجر الذي وضعت قدام يهوشع على حجر واحد سبعة أعين. هأنذا ناقش نقشه، يقول رب الجنود، وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم، يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. زي ما شفنا في سفر زكريا الإصحاح الأولاني، الجزء الأول، العدد من 1-6، مقدمة السفر كانت دعوة للتوبة. وبعد كده بدأ زكريا يسرد لنا 9 رؤى شافها. شفنا بقية الإصحاح الأول، الرؤية الأولى والرؤية الثانية. الرؤية الأولى كانت رؤية 3 خيول، وزي ما شفنا ديت كانت إعداد لمجيء المسيح. الرؤية الثانية كانت 4 صناع، ودول قلنا يشيروا للإنجيلين 4، ودي تشير للمرحلة الثانية في الخلاص اللي هي الكرازة بالمسيح. الإصحاح الثاني شفنا الرؤية الثالثة، الرجل اللي بيضع حبل قياس وكان طالع يقيس مدينة أورشليم، وقلنا دي تشير للثمرة بتاعة الكرازة. ثمرة الكرازة المفروض انه الانسان اللي قبل الايمان بالمسيح، المفروض ان قلبه يتسع بالحب للي بيحبوه وللي بيقوموا. واخر حاجه كنا شفناها نداءان بيوجههم زكريا. النداء الاول بالاعتزال: يا اهربوا من ارض الشمال، الاعتزال عن بابل واعتزال عن الاشرار، لانه معاشره الاشرار زي ما احنا عارفين إن لم تكن بتؤثر على الإنسان بالسلب، معاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، فهي على الأقل بتتعب الإنسان. لأنه الكتاب المقدس قال عن لوط: كان البار بالنظر والسمع يعذب نفسه البار بأفعالهم الأسيمة. عشان كده طلبهم بأن هم يعتزلوا عن أهل بابل. طيب، ثمرة الاعتزال دوت كان النداء الثاني بالفرح. يبقى ندائين وجههم زكريا: النداء الأول بالاعتزال، النداء الثاني بالفرح. دي كانت آخر حاجة خدناها. الإصحاح الثالث، الرؤية الرابعة اللي شافها زكريا: يهوشع رئيس الكهنة. العدد 1-2، اتهام الشيطان. يقول في العدد الأولاني: وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاوم. منظر أولا من جهة المعنى الحرفي، زي ما قلنا أنه العمل متوقف بقاله 16 سنة دوبك، بس المذبح اتبنى لكن لسه العمل مكملش. فكون ان هو يشوف يهوشع رئيس الكهنة بثيابه الكهنوتية وقائم قدام ربنا، يعني معناه ان ربنا عايز يقول له ان العمل هيتم. لان احنا عارفين ان خدمة يهوشع رئيس الكهنة، الكهنة العظيم، دي بتبقى جوه قدس الاقداس. الخدمة اللي قدام المذبح دي اي حد يعملها من الكهنة، لكن يهوشع الكهنة العظيم، كلمة الكهنة العظيم يعني رئيس الكهنة، دي خدمته بس بتبقى جوه قدس الأقداس، لأنه قائم قدام ملاك الرب، واقف في حضرة ربنا. فربنا عايز يأكد له نفس المعنى، أنه وإن كان العمل توقف فترة لكن العمل هيتم. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. طبعا من جهة المعنى الحرف أيضا منظر بديع، ده ما كانش حد بيدخل لقدس الأقداس. عارفين رئيس الكهنة لما كان يدخل لقدس الأقداس، أولا قدس الأقداس مكان مظلم. قدس الأقداس عبارة عن أوضة مكعبة وما فيش فيها نور، المنارة كانت موجودة بره في القدس، ما كانش فيها طاقات أو شبابيك. فحتى لو حد دخل، طبعا هو ممنوع أن حد يدخل، لكن حتى لو حد دخل مش هيشوف حاجة. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، فطبعا ده منظر ما فيش حد شافه خالص، عمر ما حد زي ما بقول لكم يدخل مع رئيس الكهنة، وحتى إن حد دخل مش هيشوف حاجة. أوضة ضلمة، ضلمة عتمة، ما فيش فيها بصيص نور، فمنظر ما فيش إنسان شافه. وبالتأكيد منظر روحاني بديع إنه زكريا يشوف رئيس الكهنة وهو بيمارس عمله الكهنوتي قدام ملاك الرب. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. طبعا قائم بيشفع في الشعب بتاعه، كان رئيس الكهنة بيدخل للأقداس مرة واحدة في السنة بذبيحة علشان يشفع في شعب إسرائيل، وكان اليوم دوت كان يبقى يوم تكفير عن كل خطايا الشعب. طيب ده المعنى الحرفي. المعنى الرمزي ان يهوشع الكاهن العظيم ده رمز للسيد المسيح رئيس كهنتنا الاعظم. اراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. منظر روحاني بديع حبيبي انه يشوف من خلال الرمز السيد المسيح رئيس كهنتنا وهو بيشفع فينا امام الآب. منظر لا يمكن الانسان يتخيله، زي ما قلت اخر مرة اتكلمنا انه المسيح بيشفع فينا مش بطلبة، لانه انا والاب واحد وانا في الاب والاب في، يعني ما نحاولش نتصور المنظر انه مثلا، طبعا تصور خاطئ، بس يعني ما هي كلمة يشفع فينا احنا نفهمها ازاي؟ يعني الاب قاعد والابن واقف قدامه يتوسل من اجل خطايانا؟ طبعا لا، المنظر مش كده. انا في الاب والاب في. سفر الرؤيا قال ان هو شاف في وسط العرش الخروف القائم كأنه مذبوح، وبرضه في وسط العرش شاف الله الممجد من الملائكة ومن رؤساء الملائكة. طب هو وسط العرش في الآب ولا في الابن؟ لا، ما هو الاثنين واحد. فعشان كده بقول يا حبايبي منظر لا يمكن الإنسان يتصوره، إزاي المسيح قائم عن يمين الآب يشفع فينا؟ منظر شافه زكريا. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. زي ما بقول يا حبايبي منظر ما نقدرش نوصفه، يعني عمل المسيح الشفاعي من أجلنا، يعني احنا قدرنا نتصور المسيح قبل التجسد ايه بيعد للفدا، قدرنا نتصور المسيح لما تجسد يقول يصنع خير ويشفي المتسلط عليهم إبليس، قدرنا نتصور المسيح على الصليب نزل للجحيم سبى سبي أعطى الناس كرامات. طب صعد في السماء وجلس عن يمين الآب، طب هو بطل يعمل من أجلنا؟ لا، أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. طب بيعمل إيه؟ بيشفع فينا. طب إزاي نتصور المنظر دوت؟ منظر لا يمكن نتصوره، شافه زكريا. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. صح ما نقدرش نتصوره، لكن ممكن من خلال يعني التأمل ممكن الإنسان برضو معرفش إزاي كمنظر، لكن أعتقد لما إنسان يخطأ بالفكر وأمام قداسة الله وعدالة الله لا يحتمل فكر الإنسان الشرير، وممكن الغضب الإلهي ينزل على الإنسان دوت، معرفش إزاي السيد المسيح ممكن، ما أقدرش أصورها، لكن عندما يتراءى أمام الآب وإكليل الشوك على رأسه، أو أنه الآب بقداسة الله المطلقة والعدل الإلهي يطلب الانتقام من الإنسان دوت، وإذا برأس المسيح الممتلئة من الشوك كل شوكة في جبين المسيح دي عوض عن الأفكار الشريرة اللي ممكن الإنسان يفكر فيها. منظر الآب يراه في كل حين، لكن أعتقد هي دي ممكن تكون شفاعة المسيح الكفارية من أجل كل فكر خاطئ الإنسان يفكر فيه. الآب يتذكر إكليل الشوك، برضو ما درش أقول يتذكر، التعبيرات صعب أنه توصف منظر إلهي، لكن هي دي شفاعة المسيح. إيد إنسان تمتد لأي عمل وحش، العدل الإلهي يطلب القصاص. إذا بيد المسيح تمتد أمام الآب بالمسمار اللي في إيديه، شفيع كفاري، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. طبعا هو المنظر أمام الآب في كل حين، لكن هو ده اللي بيخلي الآب يرفع غضبه عن البشرية، ذبيحة المسيح. أي إنسان يتصرف في كبرية، في تشامخ، أعتقد أنه منظر المسيح وهو حامل الصليب ومنبطح تحت الصليب. طبعا زي ما انتم عارفين لما اكتشفوا الكفن المقدس لقوا في وش المسيح جراحات، حتى انه مناخير المسيح كانت العظمة بتاعة الأنف ديت كانت مكسورة، لأن المسيح وقع أكتر من مرة، طبعا شال الصليب على كتفه، فلما يكفي على الأرض والصليب بالتقل بتاعه ينزل على ظهره فوشه يتردد في الصخر، كان طالع جبل الجلجوسة علشان يتصلب. فأعتقد هو ده المنظر، مناخير المسيح المترددة من السقطات تحت الصليب، عوض عن كل أنف ترتفع في كبرية في تعالي، شفاعة كفارية. كل إنسان يعاند إذا بألام المسيح، جلدات اللي جلد بيها على ظهره، هي دي شفاعة المسيح، لأنه العصا لظهر الجهال زي ما قال الكتاب. الإنسان العاصي كانت خطوبة خطية العصيان عقبها الجلد، فجلدات المسيح دي شفاعة المسيح الكفارية عن كل إنسان يعصى ربنا. منظر أنا ما أقدرش أوصفه، لكن هو ده المنظر اللي شافه زكريا. أراني يهوشع، أراني، منظر لا يمكن الإنسان يقدر يشوفه بذاته، لكن دي رؤية إلهية. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. يبقى المعنى الأول يهوشع رئيس كهنة إسرائيل والعمل اللي حيتم وترائيه أمام الله في قدس الأقداس. المعنى الثاني الرمز، سيد المسيح رئيس كهنتنا الأعظم قائم عن يمين الآب في كل حين يشفع فينا. المنظر الثالث، ما أقدرش أتجاهل كهنوت العهد الجديد، المسيح رئيس كهنتنا الأعظم فهو أقام كهنة. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، مسيح رئيس الكهنة بيقود كهنة الكنيسة، كهنة الكنيسة بيعملوا تحت قيادة رئيس الكهنة الأعظم سيد المسيح. فأدي خدمة رئيس كهنتنا الأعظم في الأقداس عن يمين الآب بيشفع فينا. فبقت خدمة الكهنوت إيه؟ إنسان قائم قدام ملاك الرب بيعمل إيه؟ بيشفع فينا. كاهن يعني بريزبيتيروس يعني شفيع، عمل الكاهن إنه يشفع في الشعب. المسيح بيشفع بذبيحة ذاته، الكاهن بيشفع في الشعب بذبيحة المسيح. عشان كده الكاهن يقف قدام ربنا ماسك الذبيحة، أدي الطريق للشفاعة. حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأن أكف عن الصلاة من أجلكم، صموئيل، دي شغلته. حتى لما الشعب رفضوا وقالوا لصموئيل أنه عايزين يبقى لنا ملك، فصموئيل اتضايق، فلما راح يكلم ربنا قال له أنت زعلان ليه؟ لم يرفضوك أنت بل إياي رفض. طيب إيه يا صموئيل، تبطل تصلي من أجلهم؟ لا، لما راحوا له بعد كده قال لهم، بعد ما خلاص دوره انتهى واختاروا شاول، قال لهم برضو أنا حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأن أكف عن الصلاة من أجلكم لله. فده العمل بتاع الكاهن، أنه يشفع فيه الشعب بتاعه، فخدمته قائم قدام ملاك الرب. ومن هنا يا أحبائي جات كرامة الكهنوت، أنه عمل الكاهن ده واحد واقف بيشغل قدام ربنا. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. أي عمل على الأرض يا أحبائي هيبطل، أي وظيفة على الأرض هتنتهي. العمل الوحيد اللي هيمتد في السماء هو عمل الكهنوت. عشان كده شاف القديس يوحنا في سفر الرؤيا 24 قسيسا جلوسا على كراسيه يمثلوا كهنوت العهد القديم، ال 12 سبت، ويمثلوا أيضا كهنوت العهد الجديد ال 12 تلميذ. فكل وظيفة كل عمل حينتهي على الأرض. كان واحد بيشتغل دكتور، مش هنحتاج دكاترة في السماء لأنه مفيش مرض في السماء. كان واحد بيشتغل مهندس، مش هنحتاج مهندسين في السماء لأنه مفيش أي اختراعات جديدة ممكن الإنسان يخترعها، مفيش أي مباني ممكن الإنسان يحتاجها، دي منازل مصنوعة من قبل تأسيس العالم. في بيت أبي منازل كثيرة مش محتاجة يد بشرية. إن كان تاجر مفيش بيع وشراء في السماء، أي وظيفة، أي وظيفة على الأرض في السماء مش هنحتاجها. العمل الوحيد اللي هيستمر في السماء هو عمل الكهنوت. فمن هنا جات كرامة الكهنوت، إنسان يعمل في محضر الله، إنسان يعمل عمل الله، إنسان قائم أمام الله. أراني هوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. لغاية كده المنظر كويس. أراني هوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. الكهنوت في السماء أحبائي أسمى من الملائكة ومن رؤساء الملائكة، لأنه سفر الرؤيا قال أنه قدام عرش ربنا ألوف ألوف ربوات ربوات من الملائكة ومن رؤساء الملائكة ومن الشروبيم والصرافيم قيام أمامه. أما الأربعة وعشرين أسيس في السماء جلوس على كراسيه، الملائكة ورؤساء الملائكة واقفة ودول قاعدين. بعد ما يتمموا عملهم على الأرض فيجي الوقت اللي هم يستريحوا فيه، جلوس على كراسيه. فهم في مكانة أسمى من الملائكة ومن رؤساء الملائكة، الأربعة وعشرين أسيس كرمز للكهنوت. أراني هوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. فبقول يا أحبائي هو دي كرامة الكهنوت، إنه واقف قدام ربنا. فبقول المنظر لغاية دلوقتي منظر حلو، لكن لأننا لازلنا في الجسد، لازلنا في العالم، فما فيش كمال الراحة، ما فيش كمال الفرح. لسه الشيطان لم يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. الشيطان قائما عن يمينه ليقاومه. أولا ليه قائم عن يمينه؟ طب ليه ما يقفش عن يساره؟ عارفين تملي أنه اليمين يشير للعمل الروحي، الشمال يشير للخطية. تعالوا يا مبارك أبي للذين عن يمين والأشرار عن شماله. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال بضربات يمين وبضربات شمال. ضربات اليمين ضربات ليها شكل روحي، كبرية الروحي، ضربات الشمال ضربات الخطية، الزنا والنجاسة. فتملي اليمين إشارة للروحيات. فهو قائم عن يمينه ليقومه، لأن الشيطان ما بيقومش إلا العمل الروحي. الشيطان ما يشغلهوش كتير الأعمال بتاعت العالم، سواء كانت بتمارس في العالم أو سواء كانت تمارس داخل الكنيسة، ما تشغلهوش كتير، بالعكس ده ممكن يشجعها عشان يكون في شوية أمور من بتاعت العالم الشيطان ينبسط بيها وماله. لكن لما يكون في عمل روحي هو ده اللي يقاوم. ليه؟ لأنه ده اللي الشيطان مش عايزه. سهل قوي ان الكنيسة تنزلك في اجتماعيات في تحت اي مسمى، مسمى التشجيع، مسمى جذب الناس، مسمى اي مسميات تحت العالم ديت، ان دلت على شيء تدل على فقر روحي الشيطان لا يقاومها مطلقا. والكنيسة اللي بتعمل العمل ده لا يمكن الشيطان يتعبها ابدا ابدا، لكن هو يقاوم فقط العمل الروحي اللي هو مش عايزه، عشان كده واقف عن يمين. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. طيب لو سألنا بسؤال تاني يقاومه، قلنا نمرة واحد بيقاوم العمل الروحي، مش عايز أطيل الكلام فيها لكن أعتقد الكلام مفهوم. طب قائم عن يمينه ليقاومه ممكن تتاخد بمعنى تاني، مقاومة الشيطان أو شكوى الشيطان بسبب الخطية، يعني الشيطان من حقه يشتكي لما تكون في خطية. ليه؟ لأن الشيطان أخطأ وربنا عقبه. فلو كانت في خطية في الكاهن أو في خطية في الشعب، فدي بتدي للشيطان حق المقاومة، حق أن يشتكي. الشيطان اسمه كده الشيطان ليه؟ لأنه المشتكي على إخوات، حتى اسمه السفر رؤيا المشتكي. فشغل الشيطان يشتكي، ولما بيشتكي هو عارف أنه بيشتكي الله، فبيشتكي بحجة مقبولة وحجة قانونية. يعني الشيطان لما أخطأ ربنا طرده من السماء، فكلما إنسان يعمل خطية يطلع عشان يشتكي، يقول له أنت يعني بتستخدم العدل معايا، طب ما استخدم العدل معاه، زي ما أنا أخطأت وأنت طردتني من محضرك، طب ما هو ده غلط سواء كان الكاهن أو الشعب بتاعه غلط، يبقى يطرده زي ما أنا اطردت، اشمعنى؟ فهو المشتكي على إخوته زي ما قال عنه سفر الرؤيا. فكل ما بنعمل خطية دي بتدي حق للشيطان انه يطلع يقدم عريضة امام الله، شكوى ضد هذا الانسان. ادي مقاومة الشيطان. لكن ان كان رئيس العالم يأتي وليس له فيا، طبعا مفيش غير المسيح شيء ملوش انه هو يقاوم، ملوش انه يشتكي، لكن هو بيشتكينا احنا لانه احنا فينا ضعف. بالتأكيد قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقوم. قد تكون خطايا الشعب باعتبار ان الكاهن ده ممثل ليهم، فالخطايا تجعلنا غير لائقين بان احنا نقف في محضر الله، فيقول له اشمعنى انا لما غلطت تقرشتني من قدامك؟ طب ما هو الكاهن ده سواء كان اخطاءه الشخصيه، طبعا مفيش انسان كامل، مفيش انسان كامل، الناموس يقوم ناس بهم ضعف رؤساء كهنة، ما فيش إنسان كامل، أو كممثل للشعب. فخطية الكاهن أو خطية الشعب بتخلي غير لائق بالكاهن أنه هو يقف في محضر الله، فيقف عشان يشتكينا. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. طبعا يا أحبائي ممكن ناخدها درس مش بس للكهنة، لكن كل اللي بيعمل عمل ربنا، كل الخدام بكل صور الخدمة الروحية، الشيطان قائم عن يمينهم ليقاومهم. يبقى إذن يا أحبائي أي إنسان يتقدم زي ما قال ابن سيراخ، إن تقدمت لخدمة الرب فأعدد قلبك للتجارب. قال له عايز تخدم ربنا يبقى لازم تتوقع تجارب، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول تجارب من الداخل وتجارب من الخارج. من الداخل الشعب كسلان، توقف عن العمل، أول ما لقوا شوية مقاومة قالوا إن الوقت لم يحن بعد لبناء بيت الرب، فطبعا دي ضايقت يهوشع رئيس الكهنة. تجارب من الخارج، طبعا الشعوب حواليهم هيجة، تصوروا مملكة بتحتل كل شعوب الأرض في ذلك الحين، يستثني الشعب ده من ضمن الشعوب كلها ويقول لهم ارجعوا أرضكم وابنوا هيكلكم وابنوا مدينتكم، فالشعوب اللي حواليهم اتغاظوا، اشمعنى دول اللي انت رجعته؟ فطبعا بقوا متحفزين ضد إسرائيل، فبقت مقاومة الشيطان ممثلة في الداخل والخارج، من داخل الكسل والتراخي بتاع الشعب، ومن الخارج مقاومة الأعداء. وكل دوت يحط على يهوشع الكاهن العظيم. فبقى كل إنسان بيخدم ربنا متعرض لكده، دقات من جوه ودقات من بره. يبقى إذن كل ما الإنسان يتقدم في الخدمة، كل ما الإنسان يعمل عمل روحي، لابد أنه هو يتوقع المقاومة دي. وربنا يستخدم كل إنسان على قد ما الإنسان يحتمل المقاومة ديت. ربنا مش عاجز ان هو يعمل كل شيء. عمل معجزات بعصا موسى، فمش هيعجز ان هو يستخدم بني ادمين. طب ايه اللي بيحد انجاز، يعني اقول التعبير دوت، ايه اللي بيحد عمل الله؟ اللي بيحد عمل الله هو يبص للانسان اللي هيستخدمه، ايه مدى قدرة هذا الانسان على احتمال مقاومة الشيطان، وعلى قد ما يقدر يحتمل على قد ما ربنا يستخدمه. هذه الفرق بين خادم وخادم. ربنا بيستخدم الكل، لكن بيستخدم الكل بمقدار. طب ايه المقدار؟ ليه ربنا ما يعملش بيا اكتر من كده؟ يقول لي لانك مش هتحتمل مقاومة اكتر من كده. وعلى قد ما الانسان يحتمل مقاومات من الشيطان، واحد زي البابا كرولوس ايه ده يحتمل كتير، فالمسيح استخدمه بمنتهى القوة. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. طيب كده المنظر بقى صعب. أراني يهوشع الكاهن العظيم قائم قدام ملاك الرب، منظر حلو فرحنا. طب شفنا الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه، منظر يتعب. لكن المنظر اللي يفرح تاني في سفر زكريا، فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ فقال الرب، الرب مين اللي قال لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب؟ ليها أكثر من معنى. أولا كلمة الرب أطلقت على الآب كما أطلقت على الإبن. كلمة الرب أطلقت على الآب كما أطلقت على الإبن. قال الرب لربي، الله الآب، الرب يخاطب ربي الله الإبن، يقول له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. فالرب هو الرب يسوع. قال الرب للشيطان، يهوشع بيخدم قدام المسيح رئيس الكهنة الأعظم، والشيطان بيشتكي يهوشع قدام المسيح، فالمسيح انتهر الشيطان. قال الرب يسوع للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. طيب هتيجي الاعتراض، طب المسيح ما هو ينتهر الشيطان، ليه يقول للشيطان شو ربنا، ليه يقول للشيطان لينتهرك الرب، مش انا اللي بنتهرك؟ السيد المسيح يا حبائي في المشهد هنا هو رئيس كهنتنا الأعظم، والمسيح لم يصر رئيس كهنة إلا بالتجسد. المسيح قبل التجسد ما كانش العمل بتاعه شفيع كفاري، فالمسيح ما بداش يمارس عمله الكهنوتي إلا بعد الصليب والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الآب، فبدأ يمارس العمل الكهنوتي بتاعه. فلما نتكلم عن المسيح رئيس كهنة، يبقى ده المسيح حال تجسده، بالتجسد صار رئيس كهنة، بالتجسد صار رئيس كهنة. فالمسيح في التجسد أخلى ذاته، فمن هذا الوضع في إخلاء ذاته بيقول للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. من جهة طبيعته أنا والأب واحد، لكن حال تجسده يبقى إذن قال الرب تنطبق على ربنا يسوع في التجسد، صار رئيس كهنة. وده التأمل أو ده التفسير الأكثر قبول اللي تنطبق عليه بقية الإصحاحات، واللي ينطبق عليه كتير ما دعي السيد المسيح كرئيس كهنة وفي اتضاعه قال لينتهرك الرب في إخلاءه لذاته، زي ما في إخلاءه لذاته قال لهم ليس أحد يعرف الساعة ولا الإبن إلا الآب، بيكلم على الإبن حال تجسد، كون تجسد في التجسد. ممكن تتفسر تفسير تاني، بس أنا بميل لتفسير السيد المسيح، لأن زي ما بقول لكم ده اللي حيمشي مع بقية الإصحاح. ممكن الرب طغمة من طغمات الملائكة، من ضمن طغمات الملائكة الربوبيات. احنا ما نعرفش حاجة، لكن احنا نعرف اسامي ذكرت في الكتاب المقدس، رئاسات وسلاطين وكراسي وربوبيات. ايه ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وايه الفرق بين ده وايه الفرق، ما نعرفش حاجة. معرفناش بس غير شاروبيم وصرافيم، دول ممتلئين أعين ودول بستة أجنحة، هذه اللي احنا نعرفه. لكن حتى ممتلئين أعين يعني إيه؟ معرفش. ستة أجنحة يعني إيه؟ معرفش. لكن أدي الوصف اللي وصفه الكتاب. لكن قال رتب ملائكية أخرى، سلاطين، كراسي، الربوبيات، رب، ما نعرفش إيه عملهم، ما نعرفش إيه، ما نعرفش. فقد يكون قال الرب يعني ملاك من طغمات الربوبيات واحد منهم. قال الرب للشيطان لينتهرك الرب، الرب يسوع. فمن اتضاع الشيطان يعني زي ما ميخائيل لما وقف الشيطان يقاومه من جهة جسد موسى، فالملك ميخائيل قال له ايه؟ قال له لينتهرك الرب يا شيطان. طب ما هو ميخائيل قادر يسحقه، لكن اتضاع رئيس الملائكة ميخائيل. فده المعنى التاني، ان الرب ده قد يكون طغمة من طغمات الملائكة. لكن زي ما بقول لكم انا بميل بالرأي الاولاني، انه ده السيد المسيح حال تجسده صار رئيس كهنة، إذ أخلى ذاته في اتضاعه في تنازله عن مجد لاهوته، فأخلى ذاته. فالشيطان بيقاوم رئيس الكهنة. تقولي لي طب وزي الشيطان يقاوم المسيح كرئيس كهنة إن كان يهوش عرمز للمسيح؟ بيقاومه لأنه السيد المسيح حمل خطايانا في جسده، لكن مش بيقاومه من جهة طبيعته هو، أو مش من جهة أخطاء شخصية فيه هو. هو بيقاوم يهوشع، قد يكون من جهة أخطاء في حياة يهوشع أو في حياة الشعب، ماشي. طب يهوشع كرمز للمسيح، الشيطان يقاومه مش من جهة خطايا خاصة بيه هو، لأنه هو قدوس، لأنه هو قال من منكم يبكتني على خطية، لأنه قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، لكن بيقاومه من جهة أنه هو حمل خطيان. قال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. لذيذ بقى السيد المسيح، قلنا يهوشع رئيس الكهنة واقف يشفع في شعبه كيهوشع في القديم أو كالكهنوت في الجديد، فالشيطان واقف يقاوم يهوشع، ده غلطان، الشعب بتاعه غلطانين، فواقف يقاوم زي ما قلنا. طب الشكوى دي متقدمة لمين؟ الشكوى دي متقدمة لربنا يسوع. الشكوى متقدمة لربنا يسوع ليه؟ لأنه ده النائب بتاعه. لو أنا عايز أشتكي إنسان بشتكيه عند الريس بتاعه، عند العين، عند اللي اختار. فالشيطان بيشتكي يهوشع رئيس الكهنة، فبيشتكي لمين؟ لرئيس الكهنة الأعظم السيد المسيح. مش ده الكاهن بتاعك؟ طيب ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، واقف يشتكيه. طيب إيه موقف المسيح؟ قال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. لذيذ ان السيد المسيح ما رضاش يسمع. لذيذ ان السيد المسيح حتى الشكوى ما رضاش يسمعها. ده بمجرد جاي عشان يشتكي سكته، لينتهرك الرب يا شيطان. كان ممكن يناقشه، ايه بتشتكي في ايه، عايز ايه، ويدافع او لا. إنما أول ما ده رفع الشكوى عننا قدام المسيح كانت كلمة المسيح إيه؟ لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. حتى الشكوى اللي الشيطان بيشتكينا بيها ككنيسة قدام المسيح، المسيح ما بيبصلهاش، حتى ما بيناقشوش فيها. لكن كان الرد الإلهي لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. فعلا زي ما قال معلمنا بولس الرسول، الذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. عشان كده ختم بولس الرسول قال فماذا نقول؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ طيب ليه قال له لينتهرك الرب؟ بسببه. قال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. نمرة واحد، الذي اختار أورشليم. نمرة اثنين، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ يبقى انتهروا بسببين أو بأمرين. الأمر الأولاني قال له لينتهرك الرب. سر الانتهار إيه؟ الرب الذي اختار أورشليم. لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. يبقى ربنا بينتهر الشيطان يا أحبائي لما بيشتكينا، لأنه اخترنا. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. الشيطان يقف يشتكينا ككنيسة قدام المسيح، المسيح يقول له يسكته يخرسه. ليه؟ قال له دول أنا اخترته. طب ما أنت اخترتهم، طب ما مليين خطايا. قال الذين اختارهم هيعمل فيهم ايه؟ هؤلاء بررهم ايضا. هم خطاه بس انا هبررهم، انت مالك؟ هم خطاه بس انا دفعت الدين بتاعهم، انت مالك؟ هم خطاه بس دمي طهرهم، انت مالك؟ فسكته مش ببلاش، سكته لانه هو زي ما هنشوف دلوقتي هو له حق في الشكوى. احنا مش بنقول ان هو ما شكوته دي ما كانش ليه حق فيها، لا ليه حق، مظبوط 100% اللي قاله، وربنا عارف. لكن زي ما قلت هو ما ناقشوش في الشكوى، هو انتهر. قال لان ده انا اخترته، الشعب اللي انت بتشتكي دوت، قال انا قبل ما اختارهم وانا عارف اخترتهم، وانا عارف ضعفاتهم، وانا عارف خطاياهم. طب اخترتهم ليه؟ اخترتهم علشان ابررهم. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام، الذي هو قائم عن يمين الآب يشفع فينا. خلاص شكوة الشيطان في مكانها، له حق في الشكوى، لكن اختيار الله هو سر تبريرنا. اخترنا علشان يبرر، واللي اخترنا هو الديان، واللي اخترنا هو الشفيع عننا. فعشان كده قال له لينتهرك الرب، مالكش حق بقى في الشكوى خلاص. يبقى نمرة واحد يا حبائي، سر الانتهار هو الاختيار. سر الانتهار هو الاختيار، ليس أنتم اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم. فكل ما واحد فينا يغلط أو يضعف ويقف عشان يشتكي، المسيح يقول أنا عارف، أنا قبل ما اختاره عارف، أنا عارف أنه هيعمل كده، وأنا عارف أنه هيبقى ضعيف في الحتة دي، رغم كده أنا اخترته، أنت مالك؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله الذي يبرر. يبقى نمرة واحد سر الانتهار قلنا الاختيار، سر الانتهار قلنا الاختيار. نمرة اتنين سر الانتهار التاني ايه؟ قال له أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ في الحقيقة الآية دي يعني فيها آراء كتيرة، وفي الحقيقة ممكن نقبل، هما يعني رأيين أساسيين ممكن نقبل الاتنين مقبولين. أفليس هذا، هذا ده ممكن يكون يهوشع وممكن يكون الشيطان، والاثنين مقبولين في انتهار الشيطان. ممكن يكون يهوشع وممكن يكون الشيطان، والاثنين مقبولين في الانتهار. ناخد المعنى الأول، إن اللي مقصود بهذا يهوشع. أفليس هذا، أفليس يهوشع ده اللي انت بتشتكيه شعلة منتشلة من النار؟ فدم هو شعلة منتشلة من النار يبقى مالكش حق انك تشتكيه. طب يعني ايه معناها؟ يهوشع دوت كان موجود في بابل، وربنا انتشله من نار بابل، فقال له بقى اللي انا خلصته من بابل، اللي انا خلصته من اتون النار، حسيبه بعد كده؟ هاتركه؟ طب انا لو كنت عايز اتركه ما انا كنت سبته في بابل. فكون ان انا انتشلته من بابل، فانا انتشلته عشان اخلصه، يبقى مالكش حق في الشكوى، يبقى مالكش حق في الشكوى. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ قال له انت اللي بتشتكي ده جاي منين؟ ده جاي من بابل، جاي من ضعف، جاي من ضيق، جاي من تجربة. بابل لا كان فيه ذبايح بتقدم، ولا كان فيه هيكل، ولا كان فيه عمل كهنوتي، فطبيعي محمل بخطايا، والشعب محمل بالخطايا، والخطايا لم يكفر عنه، فشيء طبيعي. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ ده جايبينه من بابل، كانش في مذبح هناك. ده المعنى اللي ينطبق على يهوشع، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ عارفين لما مثلا تكون معايا ورقة، وبعد كده في تسرع رحت مكرمش الورقة ديت ورحت رميها في الزبالة، قلت ورقة مش مهم، وبعد كده انتبهت الورقة دي أنا محتاجها، فرحت مطلع الورقة من الزبالة، انتشلتها من الزبالة وقعدت افرد فيها، صح متكرمشة، صح يمكن انا قطعت فيها حتتين من الورقة ديت، لكن انتشالي ليها من الزبالة ده دليل اهميتها. وايه لما انا قطعتها ورميتها في الزباله؟ لا، ده انا اكتشفت. مش طبعا يعني ما اقدرش اقول ان ربنا اكتشف، الله كل شيء معلوم امامه، لكن انا بس عايز اقرب المعنى. فراح جايب الورقه من الزباله ديت لدليل اهميتها. انا رميتها في الزباله، بس دليل اهميه الورقه دي هي كون ان انا خدتها من الزباله تاني، فكون ان انا لميتها من الزباله تاني ده يبقى ورقه مهمه جدا عندي. قال له يا هوشع كده، انا غضبت على اسرائيل طول هذه السبعين سنة، لكن دلوقتي أنا انتشلت من بابل، فكون إن أنا انتشلت من النار ديت من الزبالة ديت ده دليل إن هو مهم عندي، غالي عندي، فما لكش حق إنك تشتكيه. كنت أنا طلعته من الأتون دوت، أنا حنضفه أنا حصلحه، بس أنت ما تشتكهوش. فليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ لذيذ يا أحبائي إن السيد المسيح بيلتمس لينا العذر، يعني كانوا بيقولوا إشتان أنا عذره على الشكوى اللي انت بتشتكي فيها دي، عذره عندي وعذره مقبول. عشان كده عروس النشيد لما سمعت كده قالت انا سوداء وجميل، انا سوداء، في ضعف، لكن تقييم المسيح دوت ادى للعروس ديت انا سوداء في عينيك لكني جميلة في عينين المسيح، انا سوداء في عينين الشيطان لاني جميلة في عينين المسيح. فليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ فعلا يا أحبائي كما قيل عنه، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. لأن زي ما هنشوف الشكوى كانت في محلها في الحقيقة، إنما الحلو في المسيح اللي زي ما قلنا لم يستمع للشكوى. حلو في المسيح اللي مش بس ما استمعش للشكوى لكنه زكى يهوشع. قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، ده المعنى الأول لو خدنا هذا على يهوشع. فليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ طيب ممكن ناخد الآية ديت على الشيطان نفسه. يهوشع واقف قدام ربنا، جه الشيطان بيشتكي يهوشع قدام ربنا، فربنا بيقول ليهوشع اللي بيشتكيك دوت، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ يقول اللي بيشتكيك دوت، الشيطان اللي بيشتكيك ده ايه؟ شعلة منتشرة من النار. ما تبصش لكلامه، ليه؟ أصل ده شعلة منتشرة من النار. طب يعني ايه معناه؟ طبعا يا احبائي كل الاباء قالوا ان الشيطان شعلة منتشرة من النار، كروب دوت نار، وده كان ملاك من رتبة الكروب فنار، صانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، الصانع ملائكته أرواحا، الصانع ملائكته أرواحا لأنهم أرواح، وخدامه الملائكة اللي بيخدموا دول لهيب نار، فده شعلة منتشلة من النار. فلما هو واقف يشتكي فربنا بيقول لي يهوشع على سيبك منه دوت، مثلا أنا لما خلقته عملته شعلة من النار، عملته في قوة في حكمة، لكن انت يا ابن ادم انت غلبان، انت معمول من التراب. فلما هو بيشتكيك هو بيشتكيك علشان هو حاسس بقوته، لكن انا مش بسمع شكوته لان انا عارفك يا يهوشع انت من الطين ده من النار، فطبيعي اقوى، طبيعي ارفع منزله، طبيعي قدرته اكبر من قدرتك، لكن انت تراب غلبان سيبك منه. انا امتى اسمع الشكوى؟ لو كنتوا الاثنين متساويين في القوة، لكن أنا لو كنت عملتك من النار زيه يا يهوشع كان يبقى له حق في الشكوى، لكن هو بيشتكي على قد المستوى بتاعه، أنت غلبان تراب، فالعدالة تقول ما قارنش ده بيت قارن، يبقى الاثنين زي بعض. ودي الحكمة يا حباء أن ربنا خلق الإنسان أضعف من الشيطان، وده السؤال ليه الله خلص الإنسان ولم يخلص الشيطان؟ طبعا في أسباب كتير، لكن من ضمن الأسباب دي هي ديت، الشيطان نار كانش له أي حجة في خطيئته، لكن البني آدم ده غلبان ترابي يضحك عليه، فربنا التمس للإنسان عذر لكنه لم يلتمس للشيطان عذر. ليه؟ لأنه شعلة من النار، البني آدم ده تراب غلبان، عشان كده ربنا خلق الإنسان من في مستوى أضعف من الشيطان علشان يخلصه، عشان يلتمس له العذر، عشان الضعيف هو اللي بيصرخ لله طالب معونة الله، لكن القوي ما بيطلبهاش، إنه شعر بقوته فليس هذا شعلة منتشرة من النار؟ ده المعنى الأول. المعنى الثاني برضو لما تنطبق على الشيطان، ربنا بيقول لي يهوشع على سيبك منه. قال له يا رب طب ده بيشتكين. قال له لا ده شعلة منتشرة من النار. دوت بعد ما أخطأ كان المفروض أن أنا أطرحه في الحال في نار جهنم بعد ما غلط، لكن أنا سبته وانتشلته من نار جهنم مؤقتا لغاية ما استخدمه لتزكيتك يا يهوشع، لغاية ما استخدمه علشان يقبل لك الإكليل يا يهوشع. ده كان المفروض عقابه أنه أول ما أخطأ يطرح في البحيرة المتقدة بالنار الكبرية. طب أنا طلعته من البحيرة دي ما رمتهوش فيه، فليس هذا شعلة منتشرة من النار؟ فربنا بيقول أن الشيطان ده كان المفروض أن يلقى في البحيرة المتقدة بالنار الكبرية. طب أنا انتشلته من النار ما رمتهوش في النار ليه؟ علشان أتمجد بيه، عشان أستخدمه في تزكيتك يا يهوشع، علشان بي تنال إكليل يا يهوشع، لكن أنا مش سايبه علشان يشتكيك. يعني مثلا واحد زي القديس موسى الأسود، الشيطان اللي هو شعلة منتشرة من النار كان سبب في زيادة أكاليل موسى الأسود، كان سبب في زيادة أكاليل موسى الأسود. فربنا انتشر الشيطان من النار ليه؟ قال له علشان أكبر أكاليل ولادي بيك، أنت تشتكيهم أنت تحاربهم وهم يجاهدوا وياخدوا أكليل أكتر في السماء، لكن أنا مش سايبك علشان تشتكيهم واسمع شكوتك. لا، عارفين زي ما يكون واحد في المدرسة كده وفي جنبي ولد شاطر مثلا، يعني فده يحمس الولد أنه هي يجتهد أكتر، مع الفارق يعني أهو وجود الشيطان كده ربنا سايبه علشان يزود أكلنا. لو ما كانتش في حروب روحية كنا طرخينا وكنا نمنا وكنا تكسلنا. لا، ربنا عايزنا نجاهد أكتر، فحط جنبينا الشعلة المنتشرة من النار علشان يحاربنا وإحنا نجاهد أكتر وناخد إكليل أكتر في السماء. أفليس هذا شعلة منتشرة من النار؟ طب إن كان يا أحبائي الشيطان شعلة منتشرة من النار ويهوشع شعلة منتشرة من النار، نار بابل، لكن شتان ما بين الاثنين. الشيطان شعلة منتشرة من النار، فأينما وجد يوقد الموضع نارا، ويهوشع شعلة منتشرة من النار، أينما وجد يشعل الموضع نارا. طبيعي يعني صار عندنا نار، خدنا منها حتة كده كتلة نار خشبة كده مولعة حريقة ورميناها في مكان تولع المكان، بس كل واحد بيولع بالنار اللي هو منتشل منها. الشيطان منتشل من نار شر، فأينما وجد يشعل نار شر، نار بغضة، نار حسد، نار إدانة، نار كراهية، نار شهوات، دي النار اللي هو منتشل منها. طيب ولاد ربنا منتشلين من نار الروح القدس، حل عليهم على شكل ألسنة نار. في بابل تفرقت الألسنة، في بابل تفرقت الألسنة، فحل الروح القدس على هيئة نار علشان يوحد الألسنة اللي تفرقت في بابل، عشان كده حل على شكل لسان نار. فبقى أولاد ربنا منتشلين من نار الروح القدس ديت، مولودين من نار الروح القدس، فأينما وجدوا يضرموا المكان نارا، نار محبة ربنا. مفروض أولاد ربنا لما يقعدوا مع بعض كده يبقى كلامهم حوالين إيه؟ محبة ربنا، عن مجد ربنا، عن عمل ربنا. قال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ يبقى ده الجزء الأولاني، شكوى الشيطان وانتهار. طيب انت ربي يعني طبعا ممنونين للمسيح جدا انه ما يسمعش الشكوى ديت وانه ينتهر الشيطان وانه يدافع عننا وانه يزكينا، بس ده لا يستقيم مع قداسة الله. انه زي ما قلت لكم الشيطان اشتكى، فهو يعني الشكوى في مكانها. طب انت سكت الشيطان كتر خيرك. طب بس الحاجات اللي الشيطان اشتكانا عليها موجودة فعلا فينا، انت انتهرت ليه؟ لانه اخترتنا. طب الذين اختارهم فهؤلاء ايه؟ بررهم ايضا. طب برر بقى يهوشع، ما تسيبوش في القذارة بتاعته. فجيه الجزء الثاني في الرؤية العدد 3 لغاية 5، نزع ملابسه القذرة، نزع ملابسه القذرة. العدد الثالث يقول وكان يهوشع لابسا ثياب قذرة. ادي موضع الشكوى، كان يهوشع لابسا ثياب قذرة وواقفا قدام الملاك. الملاك طبعا ملاك الرب. يبقى أحبائي ده اعتراف ضمني ان شكوى الشيطان كانت في مكانها، كان له حق يشتكي. الشكوى اللي الشيطان اشتكاها دي في مكانها، صح، كلام مظبوط 100%، احنا مش مختلفين فيه، لانه فعلا يهوشع ثيابه قذر. وكان يهوشع لابسا ثياب قذرة وواقفا قدام الملاك. طيب مش هنلتمس العذر ليهوشع، لكن طب ليه كانت ثيابه قذر؟ ثيابه قذر يا احبائي لان يهوشع جاي منين؟ جاي من بابل. يهوشع جاي من بابل، والحته اللي هو جاي منها ما كانش فيها الحاجات ديت، فما تعلمهاش. الحته اللي هو جاي منها لا كان لا فيها لا مذبح ولا كانت فيها ذبايح، فثيابه قذر. انت كنت تلومه لو كان هو يعني يفهم في الحاجات ديت، لو كانت عنده هناك مذابح وما قدمش ذبيحه وجالي بثيابه القذره كنا نلومه، لكن في بابل ما كانش فيه مذابح، فربنا يعني ملتمس له عذر. في بابل ما فيش مذبح، فشيء طبيعي ان تبقى ثيابه قذر. طب النقطه الثانيه، وكان يهوشع لابسا ثيابا قذره واقف قدام الملاك. ثياب يهوشع ديت بيجيبها منين؟ يهوشع ده بيشتغل، يهوشع ده كاهن، والكاهن ربنا قال له لا تشتغل لا في الارض ولا في التجاره، انت شغلتك بس في كلمه الله، شغلتك في خدمه. طب انت ما تفهمش حاجه غير كده، الحاجه الوحيده انت تفهم فيها هي دي، هي دي الشغله بتاعتك. فكان الكهنه في القديم ممنوعين من ان هم يتاجروا، ان يزرعوا، ان يبيعوا، ان يشتروا، ممنوع. قال له انت تتفرغ لحاجه واحده بس، انت مطلوب انك تبقى شاطر في حاجه واحده بس، انت مطلوب انك تفهم في حاجه واحده بس، ايه؟ كلمه ربنا، هي دي شغلتك، وظيفتك كده. يعني نجيب واحد دكتور نقول له ابن لنا بيت، يا مش شغلتي يا جماعه، ما اعرفش، ما اتعلمتش انا ابن بيوت، انا اتعلمت ابقى دكتور. نقول له ابني طب ده شغلتك ايه يا يهوشع؟ قال له انا شغلتي كلام ربنا، ادي شغلتي. الكاهن كانوا يحطوا جلاجل في القميص بتاعه، ليه؟ علشان طول ما هو ماشي يقعد يجلجل كده، ايه، يقعد يكلم كلمه ربنا. يا عم انت بتدوشنا، انتوا ما عندكمش حاجه غير كده، ما هو اختاروا الكت. طيب الهدوم بتاعته يجيبها منين؟ قال له دي انتوا اللي تتبرعوا بيها. الكهنة في العهد القديم وفي الجديد طبعا يأكلوا منين ويلبسوا منين ويعيشوا منين؟ قال دول ما بيشتغلوش. طيب انتوا تديهم فلوس، طب كنوا نوا سيابوا قذرة، طب ما دي عيب كنت، ما انتوا اللي ما اديتوش فلوس يشتري هدوم. انتوا لو كنتوا بتدوا للكاهن حقه كان يهوشع غير الهدوم الوسخة ديت ولبس هدوم كويس. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة واقف قدام الملاك. طب ده كان تقصير الشعب، او ده كان سبب الملابس القذرة زي ما قلنا مجيئه من بابل، زي ما قلنا الحاجة التانية ان الشعب مداش للكاهن حقه. اللذيذ في ربنا مع المنظر الوحش ده بلاش، اللذيذ في ربنا ان رغم ان ثياب يهوشع قذرة لكنه سامح ان يهوشع يقف امامه. دي حتة حلوة في المسيح، يهوشع ثيابه قذر وربنا شايف ان ثيابه قذر بغض النظر عن الاسباب بقى، طب المفروض ثيابك قذر ما تقفش قدامي. لا، في محبته رغم الثياب القذرة ديت قال له لا انا سامح لك انك تقف قدامي. أشعيا كان انسان نجس الشفتيه، ورغم كده ربنا سمح له رغم نجاسة شفتيه ان هو يقف قدام ربنا ويرى السيد جالس وازياله تملأ الهيكل. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. لو خدناها كتأمل روحي يا احبائي في حياتنا، فعلا كم مرة نتقدم لمحضر الله بثياب قذرة؟ كتير كتير، يعني ما بنقاش انقياء بالكلية. الواحد يقف قدام ربنا ما يخلوش الأمر من قبليها في حتة غضب، في حتة إدانة، في كلام غير لائق، في تصرف ما كانش مفروض يتعمل، ورغم هذا بنتراءى بهذه الثياب القذرة أمام الله. إن كان ده لوم علينا فهو في الحقيقة برضو يعني طب يا ربي وأنا لما أكون سياب قذرة ما ليش غيرك أقف قدامك علشان تنقين، حتى وإن ربنا لمنا لأن إحنا بنطراء أمامه بالسياب القذرة، إحنا بنقول يا ربي إحنا بنقف قدامك بالسياب ديت علشان ما فيش حد يطهرنا سواك. أنا لو كنت أعرف أطهر بعيد عنك كنت اتنظفت وجيت وقفت قدامك، لكن أنا بقف قدامك بالسياب القذرة لأنه أنت اللي حتنظف السياب ديت. لذيذ المسيح في دفاعه رغم زي ما بقول لكم إنه يهوشع غلطان وشكوى الشيطان في محلها، لكنه هو وقف يدافع عن يهوشع لينتهرك الرب يا شيطان. لما دخل المسيح بيت سمعان وجات المرأة الخاطية وانتهرها الشيطان على لسان سمعان، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته ومحالها إنها خاطئة. صح يا خاطئة وصح يا ما مش مفروض تقرب من المسيح، لكن المسيح انتهر سمعان، انتهر الشيطان اللي في سمعان. قال له يا سمعان عندي كلمة أقول لك. قال له كل يا معلم. كان لمدين إيه مدينان، على الواحد 500 وعلى الواحد 500، سمعهما كلمة من يحبه أكثر. يعني شكوى سمعان كانت في مكانها في محلها، صح دي خطيه ومش مفروض تلمسه بالسياب القذرة بتاعتها ديت، لكن حلو المسيح وقف يدافع عنه. لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. أيضا لذيذ في المسيح أنه رغم الملابس القذرة، رغم الملابس القذرة اللي هي غير مقبولة في عينين الناس وتثير اشمئزازهم، إلا أنه هو إيه مش مأزش من يهوشع وهو واقف قدامه بالثياب القذرة. يعني لو أنا شفت واحد هدومه مش نظيفة يعني أسلم عليه من بعيد كده، ما أتعرف أن أنا أقرب. لكن المسيح لا، رغم أن ثياب يهوشع قذرة سمح له أنه يقرب منه ومش مأزش المسيح وما أبداش أي امتعاض من الثياب القذرة بتاعة يهوشع. الابن الضال كان في القرى البعيدة، كان في بابل، ثيابه قذر وربنا انتشله بنعمته من بابل، وجه يتراءى أمام أبوه بالثياب القذرة. هجيب هدوم نظيفة منين؟ هجيب هدوم نظيفة منين؟ فراح لأبوه بالثياب القذرة. عمل ايه ابوه معاه؟ عمل مبادله. اول ما شاف الولد جاي ما تقرفش منه، مش مأزش منه. خطايانا يا احبائي ما بتخليش ربنا يشمأز مننا او ينطعد مننا، بالعكس ده رغم الثياب القذرة راح واخد ابنه في حضن وحصلت المبادله، هتيجي في الايه اللي بعد كده سبقت انا بيها. الاب كان واقف ثيابه نظيفه والولد جاي بثياب قذرة من بابل، الاب ريحته حلوه والولد ريحته نتنة ريحة الخنزير، أبوه خده في حضنه. الله الآب اللي احتضن البشرية من خلال التجسد عمل إيه؟ عمل المبادلة دي. الهدوم البيضة بتاعت الأب اتطينت بالطينة بتاعت الخنزير، والولد اتاخد واستحمى ونضف ولبس الحلة الأولى وبقى المنظر مبادلة حصلت. الأول كان الأب هدوم نظيفة والولد هدومه قذرة، بعد ما حصل الاحتضان اللي ما بين الآب وما بين ابنه، ما بين الله وما بين البشرية من خلال التجسد، الله احتضن الطبيعة البشرية، فبقت المبادلة انه الآب واقف هدومه قذرة وريحته ريحة الخنازير، والولد واقف في الجهة المقابلة بهدوم نظيفة بريحة حلوة. شوف احبائي محبة المسيح، لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. كان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. طيب نشوف المبادلة دي حصلت ازاي. العدد الرابع، فأجاب ملاك الرب، فأجاب وكلم الواقفين قدامه. مين الواقفين قدام ملاك الرب؟ ملائكته اللي بيخدموه. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة. ما هو أنا قابلتك في محضري بالثياب القذر، بس لا يمكن تخرج من محضري بالثياب قذر، مش ممكن. أنا دخلت للمسيح بالثياب القذر، أنا ما عنديش غيره ينظفني ويطهرني، ما هروح لمين؟ لكن وأنا خارج مش هخرج بالثياب القذرة دي. فأجاب وكلم الواقفين قدامه ملاك الرب، كلم اللي واقفين قدامه، كلم الملائكة وقال لهم انزعوا عنه الثياب القذرة. أدي موقف المسيح يا أحبائي من شكوى الشيطان، أدي موقف المسيح من ضعفتنا ومن خطايانا، إيه؟ انزعوا عنه الثياب القذر، يشيل هو الإيه؟ يشيل هو الخطية. أصح في الموقف الأولاني هو تحنن علينا وما سمعش شكوى الشيطان، لكن طب هتسيبنا في القذارة بتاعتنا؟ لا، محبة الله وحنان الله ورقة الله تدافع عن الإنسان الخاطي، لكن في الوقت نفسه عدالة الله وقداسة الله لا يمكن الإنسان يتراءى أمام الله بخطيته. طب إزاي نحقق الاثنين؟ أنا في محبتي سمحت لك إنك تتراءى قدامي بالثياب القذر، في محبتي ما سمعت الشكوى الشيطان، في محبتي انتهرت الشيطان رغم أنه كان على حق في كلمته، لكن عدالتي تقتدي أن أنا أنزع عنك، أو قداستي بمعنى أدق، يعني قداستي تقتدي عنك، تقتدي أن أنا أنزع عنك الثياب القذر، لأن لا يمكن تقف في محضري بثياب قذر. فأجاب وكلم الواقفين قدام قائلا انزعوا عنه الثياب القذر، وقال له انظر. بدأ بقى يكلم يهوشع، قال له قد أذهبت عنك إثمك. شوفوا الحكاية مش حكاية هدوم وسخ، ده هو لما شال منه الهدوم القذرة قال له مش نزعت عنك الثياب القذرة، قال له لا، وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك. وبانت بقى ان القذارة دي خطية، مش مجرد هدوم وسخ. قال له انظر قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مصغرفة. قلت لكم منظر الابن الضال باين هنا، أذهبت عنك اسمك. طب أذهبت اسمي وديتنه فين؟ قال له أنا شلته، هأذهبه ودي فين؟ ما أنا شيله. الولد البيبي الصغير يبقى مطين وموسخ نفسه، تيجي الأمة إيه؟ تاخد الطينة دي هي في حجرها وتنظف الولد وتغسله، وبعد كده هي إيه؟ هي تشيل الطينة دي، فإحنا نوديها فين؟ فلما قال له قد أذهبت عنك اسمك إيه؟ هو شال إثمنا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فما كناش هنتبرر قدام ربنا إلا لما حد يشيل عننا خطايانا. قد أذهبت عنك إيه؟ إثمك. عشان كده قال سفر الرؤيا غسلنا من خطايانا بدمه. إحنا رايحين له بالثياب القذرة وهو إيه؟ غسلنا. غسلنا بإيه؟ بدمه. يبقى قد أذهبت عنك إثمك، ده ثمرة إيه؟ ثمرة الصليب. طيب أذهبت عني إسمي خطيتي، قلعتني الهدوم القذرة، طب ما أنا واقف قدامك من غير هدوم. يعني دي كويسة، دي برضو كتر خير ربنا فيها، يعني إن إحنا رايحين له بالثياب القذرة، فإيه؟ قال انزعوا عنه الثياب القذرة. حلو، قال انزعوا عنه الثياب القذر. طيب ما احنا واقفين كده من غير هدوم قدامك، فقال له البسك ثيابا مصخرفة، راح ملبسه بهدوم نظيف. بعد ما بينزع عننا خطايانا، بعد ما بيخلع مننا العتيق، يلبسنا الجديد، لبسنا بر المسيح. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. لما بنعمدكم بنقلع الولد الهدوم بتاعته، ليه؟ رمز ان احنا بننزع عنه خطايا. قد اذهبت عنك اسمك. طب وهنسيب الولد من غير هدوم؟ لا، نروح ملبسينه ايه؟ هدوم بيض. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. يبقى اذا يا احبائي الحياه الروحيه مش كفايه ان احنا نخلع الثياب القذره، لكنه يلزمها ارتداء الثياب المصخرفه. مش كفايه ان احنا نمتنع عن الشر، لكن نفعل الخير. كونوا كارهين الشر، ده أذهبت عنك إثمك. ملتصقين بالخير، ده الثياب المزخرفة. يبقى طول حياتنا نخلع ونلبس، نخلع ونلبس. عملناها أول مرة في المعمودية، بعد كده نعملها بالإيه؟ بالتوبة، معمودية تانية. كل ما الهدوم تتوسخ نغسلها. فطول حياة الإنسان المسيحي يخلع هدوم قذرة ويلبس الهدوم البهي. ألبسك ثيابا مزخرفة. لو خدناها بقى في بالنسبة للكنيسة، طبعا هكذا فهمناها بالنسبة لزكريا الرؤية اللي شافها المنظر كده بالضبط، يعني شالوا منه الهدوم الوسخة ولبسوا هدوم نظيفة، كمعنى قلنا الشر والخطية. طيب بالنسبة لكنيسة العهد الجديد، تتاخد بمعنى حرفي وتتاخد بمعنى روحي. المعنى الحرفي ألبسك ثيابا مزخرفة، ده مين دوت؟ ده يهوشع رئيس الكهنة، ده كهنوت العهد الجديد. فبقى كهنوت العهد الجديد لما يقف ويتراء أمام الله يقف بثياب إيه؟ مزخرفة. يعني كنيستنا لما تقول إن الكاهن يلبس هدوم مزخرفة ومشغولة ويعني متوضبة كده شوية، دي إيه؟ دي وصية في الإنجيل. لما تقف قدامي لازم تقف بثياب مزخرفة، يلبس أسود طول حياته، يلبسوا اسود طول حياته. لكن يوم ما يوقفوه قدام ربنا يقول لا تلبس بقى ثياب مزخرفه، فكون ان يلبس الابيض ده حتى لو هو يعني مش مفهوش حاجه، ده هو دي ثياب مزخرفه جدا بدل السواد اللي هو فيه، لكن يشتغلوها له بقى ويعملوا له مش عارف ايه، ليه واقف قدام ربنا؟ فبقت الثياب المزخرفه ديت مش كرامه له، ده كرامه للي هو واقف قدامه وكرامه للاسرار اللي هو بيخدمها. البسك ثياب مزخرفه. عشان كده نقرا في تاريخ الكنيسه ماري إفرقام، يعني في وقت من الأوقات قالوا فكر أنه هو يعني في قامة روحية عالية، فسمع صوت من السماء بيقول له باسيليوس باسيليوس باسيليوس، فأدرك أنه ربنا عايزه يتقابل مع باسيليوس هذا، فسئل لغاية ما وصل لكابادوكيا وتقابل مع القديس باسيليوس أسقف كابادوكيا اللي هو كاتب القداس الباسيلي. ده واحد ربنا بيقول له ده في قامة ماري إفرقام، فراح حضر القداس اللي فيه باسيليوس، فبص كده لقى باسيليوس لابس مش عرفتك شكله ايه وهدوم براقه وتلمع، قال لك بقى ده يقارن بي، انا الراجل الناسك، انا الراجل اللي قاعد في البريه، ظهر ان انا سمعت غلط. وادرك باسيليوس بالروح ان هو موضع انتقاد ماري افرام، فاراد الله ان يظهر كرامه هذا الراجل، فخلى ماري افرام يشوف المنظر الحلو انه في حمامه واقفه بجوار اذن باسيليوس بتوشوش له بالكلام، وباسيليوس يتكلم والكلمات تخرج من فم باسيليوس كالسنه نار تستقر في قلوب السامعين. ولم يكتفي بهذا، بل ان باسيليوس بعد القداس بعت تلميذه قال له روح نادي الراجل الواقف في الجنب دوت. فربنا عرف باسيليوس بالافكار اللي وردت في ذهن ماري افرقام، فخده معاه في حجرته الخاصة وخلع باسيليوس الثياب المزخرفة، وإذا به يرتدي مصح من خيش. فالراجل بص له واندهش، قال له إيه دوت؟ قال له هذه الثياب المزخرفة إكرام للمسيح اللي أنا واقف أمامه لأخدمه. فطبعا أدرك باسيليوس إن هو عرف الفكر اللي أنا كنت بفكر فيه. من هنا صار يا أحبائي في الكنيسة أنه الأسقف والكاهن وطبعا أبونا البطرك قبل الكل يلبس ثياب مزخرفة ليس للتباهي، ليس للافتخار، ليس يعني تقييم بحسب فكر العالم ونظرته لهذه الملابس، لكن دي وصية ربنا ألبسك ثيابا مزخرفة. لذيذ أنه هو ما طلبش أن تنزع عنه ثياب القذر، يعني وهو واقف قدام ربنا ما طلبش، لكن هو من نفسه نزع عنه الثياب القذرة وألبسه ثياب مزخرفة. بس راح موصيه بقى قال له انظر، انت ما طلبتش ان انا غير لك ثيابك، انا غيرتها من نفسي لان انا شفت انك محتاج لدي، شغلتك بقى انك تحافظ على اللي انا اديتهولك. انظر يعني انتبه، حافظ عليها بقى، دي مسؤوليتك. طب مين اللي قام بعملية الاستبدال ديت؟ فأجاب وكلم الواقفين قدامه، يعني هو ربنا يسوع قاعد وقدامه الملائكة ويهوشع واقف يخدم أمامه، فملاك الرب ربنا يسوع كلم الواقفين قدامه الملائكة قال لهم إيه؟ قائلا انزعوا عنه الثياب القذر. يبقى الملائكة هم اللي خلعوا يهوشع بالثياب القذرة وألبسوا ثياب مطرزة. مش حاضرني المزمور اللي بنصليه في واحنا بنلبس التونية، نقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. إيه؟ نفس المعنى، يعني أنه بيشكر ربنا أنه ألبسه ثوب البر، نفس المعنى في كلمات المزمور، مش حافظ مش متذكر الموضع ده بالضبط يعني، بس دي في كلمات المزمور إحنا بنصليه. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة. في قصة لطيفة في تاريخ الكنيسة تورينا أنه فعلا أنه ربنا بيكلم الملائكة اللي واقفين قدامه يقول لهم انزعوا عنه الثياب القذرة. كان في كاهن كان يعني حياته كده متلخبطة شوية، فكان في أحد الآباء ربنا مديله نعمة أن هو يشوف الأرواح، فكان واقف على باب الكنيسة فلقى الكاهن ده وهو جاي الشياطين ملفوفة حواليه ومهيصة بيه وقاعدة بتزقطط له، فحزن جدا من المنظر. ما أنه الكاهن خطى باب الكنيسة إلا إلّا ولقى طلع ملاك بسيف نار ورح منع الشياطين ديت عن الكاهن، وإذا بالملائكة تحيط بيه لغاية ما دخل وتمم الأسرار في بهاء ملائكي، وبعد كده وهو خارج على نفس الباب الملائكة انسحبت وجات الأرواح الشريرة ديت تحيط بيه مرة تاني. فأدرك أنه في خطية في حياة هذا الكاهن هو ما قدمش عنها توبة، فالخطية ملتصقة بيه، لكن إكرام للخدمة الكهنوتية والعمل الكهنوتي، إكرام للذبيحة، إكرام لملاك الرب اللي هو حيقف أمامه، فجيهم الملائكة ومنعوا عنه الإيه؟ الأرواح الشريرة ديت. لما يقدم هو توبة ربنا ينتهر الروح الشرير ده، لكن عشان داخل في محضر الله الملاك رح منع الأرواح الشريرة دي، تخلص زواء في محضر ربنا. الكاهن يا أحباء اللي احنا بنشوفه في الشارع عشان مشتري شوية عيش وخضار وماشي في الشارع ومش عارف ايه وساكن في البيت اللي جنبينا، ده شيء، واللي بيقف يا ترى أمام الله على المسبح ده كائن آخر. طبعا على قد ما هو يكون عايش في القداس على قد ما يستمد هذه القوة، لكن حتى وإن لم يكن يحيى في القداسة فمحضره أو وجوده في محضر الله ده ربنا يخلي الملائكة تحوطه إكرام للسر، إكرام للعمل الكهنوتي اللي هو بيعمله. عشان كده يحكى عن أحد الخدام، كان حكى القصة دي المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، إنه كان في أخ في المحلة كان اسمه حبيب. كان هذا الإنسان على درجة عالية من التقوى ومن القداسة، فكان يرى ملاك الرب دائما عن يمينه مطرح ما يروح في أي حتة في أي مكان شايف الملاك جنبه، فاختارته نعمة الله للعمل الكهنوتي فرسم كاهن. فبدأ يلاحظ أنه مش شايف الملاك يوم اتنين تلاتة، فبدأ يحزن قال يا رب بقى لما كنت علماني كنت أشوف ملاك ربنا جنبي، لما بقيت كاهن مش شايف الملاك. فسمع صوتي ناديه فبص وراه لقى الملاك واقف وراه بثلاث اربع خطوات، فيقول له ايه الحكايه ما انت كنت بتقف جنبي زمان. قال له لما كنت علماني كنت ممكن اقف جنبك، لكن النهارده بعد ما خدت هذه النعمه انا لا استحق ان اقف بجوارك لكني اقف من خلفك. اكرام للكهنوت. فالملائكه هم اللي قلعوه الثياب القذره ديت. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مصخرفة. إن كان يهوشع يا أحبائي هنا رمز للسيد المسيح، الثياب القذرة اللي حملها دي خطايانا اللي حملها على الصليب، طب بعد ما كفر عن خطايانا ارتدى ثياب مصخرفة. ايه ديت؟ ايه الثياب المصخرفة اللي ارتداها السيد المسيح بعد ما كفر عن خطايانا؟ الكنيسة. ثوب المسيح رمز للكنيسة، ثوب المسيح رمز للكنيسة. عشان كده في الصليب خدوا المتعلقات الشخصية بتاعت السيد المسيح ووزعوا على بعض العساكر، فكان له رداء بالتأكيد كانت أمنا العذراء هي اللي عملاه له، فقالوا لا نشق بل نقترع عليه لمن يكون. ايه التوب دوت؟ هو منسوج بالروح القدس في رحم أمنا العذراء اللي نسجته العذراء مريم كتوب. التوب ده رمز للكنيسة، جسد المسيح، توب المسيح، فهي نسج بالروح القدس في بطن أمنا العذراء هي اللي نسجته. اشتركت في نسجه. فلما جيهم يقسموا قالوا الطوب ده أو الرداء ده لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، لأنه كنيسة المسيح كنيسة واحدة ما تتشقش. فالطوب دوت رمز للكنيسة، عشان كده يوسف كرمز للسيد المسيح أبوه جاب له قميص ملون، قميص ملون ده رمز للكنيسة. طب ليه الكنيسة طوب مزخرف؟ لأنه كل واحد في الكنيسة بيتمتع بموهبة من مواهب الروح غير التاني. الثوب المزخرف إيه؟ تلاقي فيه حتة حمراء، حتة زرقاء، حتة خضراء، حتة ذهبي، ألوان مختلفة ومتداخلة كده في تناغم بديع تدي منظر الثوب. يعني لو سحبت فتلة كده من القماش تلاقي الفتلة ديت إيه؟ فيها هنا حتة ذهبي، هنا حتة صفرة، هنا حتة خضراء، هنا حتة. لكن لما بتتدكك وسط الثوب الأحمر يجوا جنب بعض يعملوا مثلا وردة، الأخضر يجوا جنب بعض يعملوا مش عارف إيه. فبقى كل واحد في كنيسة المسيح له لون معين، والألوان ديت لما بتتداخل مع بعضيها بتدي الثوب المصخرة في المنظر الجميل دوت. عشان كده نلاقي في كنيسة المسيح ناس ليها لون أحمر وناس ليها لون أخضر وناس ليها لون أصفر. مش الكل هيبقى لونه أحمر ومش هيبقى منظر الكنيسة حلو، مش الكل هيبقى لونه أخضر مش هيبقى منظر الكنيسة حلو، لكن منظر الكنيسة حلو لأن فيها التنوع دوت. فكل كاهن في الكنيسة، كل فرد في الكنيسة ربنا ميزه بلون، مش هتبقى كل الألوان زي بعضيها، وكل لون بيعمل في إطار اللون بتاعه. ما اللون الأحمر أقول له ادخل جنب الأخضر، ادخل في الأخضر، ادخل في الأخضر عملي، أنا أحمر أتحط جنب الحتة دي تعمل المنظر دوت. لا، مطلوب منك أنك تدخل في الحتة دي، ما هي مش بتاعته. فكل واحد في الكنيسة ربنا مديله موهبة، وكنيسة جميلة بالمواهب المتنوعة دي. طب ليه كلهم ما يبقوش كده؟ طب ليه كلهم ما مش زي كده؟ لا، ما في تنوع. فدي قيمة التوب بتاع المسيح، انه فيه التنوع دوت. ألبسك ثيابا مصخرفة. طيب كفاية كده ننزع عنه الثياب القذرة ونلبسه ثياب مصخرفة؟ قال له لا لسه. فقلت ملك الرب ليضع على رأسه عمامة طاهرة. فوضع على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثياب. طبعا هي دي حصلت في الآية اللي فاتت، بس عايز يقول ايه؟ وملاك الرب واقف. يعني الاثنين دول حصلوا في محضر ملاك ربنا. فقلت ليضع على رأسي عمامة طاهرة. فوضع على رأسي العمامة الطاهرة وألبسوه ثياب ثيابا وملاك الرب واقف. العمامة ديت الايه؟ التاج. طبعا بالنسبة للمعنى الحرفي فعلا كان يهوشع رئيس الكهنة يحط عمامة على رأسه، وكانت العمامة دي تدلدل منها سلسلتين ذهب وتنزل منها صفيحة ذهب، كانت يدوبك تيجي على جبهته، يبقى مكتوب عليها قدس للرب. طبعا في العهد الجديد زي ما الكهنة بيلبسوا الثياب المصخرفة أيضا بيضعوا على رأسهم عمامة. عشان كده المفروض الكاهن، أي راجل في الكنيسة المفروض يصلي بدون ما يغطي رأسه، أي ست تصلي لازم تغطي رأسها. طب الكاهن؟ قال لا، الكاهن هو الراجل الوحيد اللي في الكنيسة اللي يقف مغطي رأسه. ليه؟ فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة. طب العمامة ديت ايه؟ تاج. يعني احنا ككنيسة متوجين في المسيح. فقلت ليضع على رأسي عمامة طاهرة. فوضع على رأسي العمامة الطاهرة والبسوس ياب وملاك الرب واقف. احنا في المسيح متوجين، خارج المسيح مفيش التاج دوت. التاج ده بس يلبسه هو واقف في محضر ربنا. زي ما قلت لكم الفتلة اللي موجودة في التوب المصخرف ديت، لو سلتنا فتلة كده من التوب وطلعناها بره ملاش قيمة، لكن قيمة الفتلة دي هي جوه التوب. فالتاج بتاعي ان انا داخل الكنيسة، ان انا في نسيج الكنيسة، لكن لو انا انسلخت من الكنيسة ما بقتش ليا قيمة. فبالإنسان المسيحي قيمته في المسيح في الكنيسة اللي هو مرتبط بيها. فقلت ليضع على رأسه عمامة طاهرة. فوضع الرأس العمامة الطاهرة والبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. لذيذة يا حبايا انه كانت ثيابه قذرة وكان الشيطان واقف يشتكيه. بعد ما وقف في محضر الله خد إكليل وخد ثياب مصخرفة. إيه الإكليل بتاعنا؟ إكليلنا قلت لكم الإكليل ده مكتوب عليه إيه؟ قدس للرب. إكليلنا إن إحنا مقدسين لربنا. النقطة المهمة يا أحبائي إنه لا تنزع عنا الثياب القذرة، ولا نحاول إن إحنا ننزع عن أنفسنا الثياب القذرة إلا في محضر ملاك الرب. وضع على رأس العمامة الطاهرة وألبسوا ثيابا وملاك الرب واقف. إن أي إنسان يا أحبائي يحاول ينزع ثيابه القذرة بعيد عن محضر ربنا يتعب. لكن الثياب القذرة تستبدل في محضر الله. يعني لو أنا بعيد عن ربنا وقعدت أفتكر خطيتي أتعب، لكن وأنا في محضر الله لما ربنا يظهر لي الخطية بيبقى ده أوان اقتلاعها. عشان كده يا أحبائي مش حلو إن الإنسان يقعد مع نفسه ويقعد يتذكر الضعفات، لكن يقعد القعدة دي في محضر الله، في وقفة صلاة وهو واقف يصلي وهو قاعد مع الإنجيل بدون كده، يبقى أنا قاعد في محضر الشيطان. والشيطان لما يفكر الإنسان بخطيته يأسه تعبه، لكن لما يكون في محضر الله المسيح ينزع عنه ثياب القذر ويلبسوا الثياب المصخرفة. عشان كده أشعياء هو في وسط الناس ما شعرش أنه إنسان نجس الشفتين، لكن لما وقف في محضر الله شعر أنه إنسان نجس الشفتين. طيب الجزء اللي بعد كده نجري فيه بقى بسرعة شوية، العدد 6 و7، يهوشع يسترد مركزه. يقول في العدد 6 و7: فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود. نصايح بقى ليهوشع: سكتنا شكوة الشيطان يا يهوشع، لبسناك ثياب مزخرفة، حطينا عمامة على راسك، خد بقى في وصايا تنتبه لها. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، ملائكة واقفين وبيشهدهم على يهوشع، قال له هكذا قال رب الجنود، اسمع بقى الوصية: إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري، وصى وصيتين، يسلك في طرقه ويحفظ شعائره. طب ايه المكافأة؟ انت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. وصيتين: تسلك في طرقي وتحفظ شعائري، البركة تدين شعبي، تحافظ على دياري، ومكافئتك ان اعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. كل امتياز يا احبائي مقابل واجبات، وكل عطية ناخدها مقابلها لازم نعطي. فبعد ما ربنا أذهب عنه ثياب القذرة وحتى العمامة وصاه، قال له إن سلكت في طرقي، سلوك في الوصية، وإن حفظت شعائري، تحفظ كلامي، يبقى لازم الاثنين، أعرف كلام ربنا وأسلك فيه. معرفتي لوحدها مش كفاية، سلوك لوحده بدون المعرفة ده في اتكال على بر الذات، لكن لازم الاثنين مع بعض. عشان كده ربنا يسوع قال من عمل وعلم. عمل يعني سلك، علم يعني ايه؟ عارف الوصية بتاعت ربنا. ان سلكت في طرقي، سلوك الفعل العمل، حفظت شعائري، معرفة كلمة الله. من عمل وعلم فهذا يدعى ايه؟ عظيما في ملكوت الله. عشان كده سفر الاعمال قال له في أول آية، الكلام الأول على الإنجيل يعني، أنشأت يا ثاؤفيلوس عن جميع ما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به. يفعله ده إيه؟ سلكت في طرقي. يعلم به حفظ شعائري. بأشرت أي إنسان يا أحبائي يكون له دور في الكنيسة الأمرين دول، يعلم الوصية ده شيء كويس مطلوب، فلات نفسه يسلك فيها. طيب ايه هتاخد ايه؟ قال له حاجتين: نمره 1 تدين شعبي، نمره 2 تحافظ على دياري. نمره 1 تدين شعبي، لما انت تعرف الوصيه وتسلك فيها يبقى من حقك توجه الناس وترشد الناس. ليه؟ عارف الوصيه. لو انا مش عارفها طب هوجه الناس ازاي؟ طب سالك فيها، اعرف أرشدهم في المواقف المختلفة. ليه؟ أنا سلكت في الوصية دي وشفت وعرفت حروب الشيطان فيها، وعرفت إزاي الإنسان يتدرج في النمو فيها، فلأن أنا عارف وسالك فأقدر أعلم وأرشد الآخرين. تدين بيتي، أيضا تدين بيتي لأنه قال له شغلته كل ما تربطه على الأرض يكون مربوط. شغلة الكاهن ممكن يدين الناس بالسلطان اللي معطى بيه ليه من الله. يعني كل ما اللي تحله مفهوم، يجي واحد خطيه يروح الله يحلك. طب تربط، يجي واحد يقول لا ما انت مش مالكش حل من الخطيه دي، لازم تعمل كيت وكيت وكيت، فبيدين الشعب بيحكم عليه. عشان كده نصلي في احدى صلوات الاسم نقول ان هو ربنا ادى سلطانه، سلطان الحل والربط اعطاه لتلاميذه. ده سلطان الله، مين اللي يحل ويربط غير ربنا؟ ادى السلطان ده لتلاميذه، أعطيت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان أن يربطوا ويحلوا كل ربطات الشر. ده سلطان الله إداه للكهنة بتوع، الوكلة بتوع. أنا راجل غني وعندي أملاك، بجيب واحد أوكله، إيه أنت تتصرف في الأملاك بتاعتك كأنها بتاعتك، أنت وكيل بس قدام الناس يبان أنت ده أنت بتتصرف، ده أنا اللي بقول نبيع نشتري نعمل. طب ويدي ملكك؟ لا مش ملكي، بس أنا معايا توكيل. فبقى الكاهن بالسلطان اللي معطى لي من الله يحل ويربط، بس طبعا مش بيحل ويربط بدماغه، حل يربط إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري بكلام الله وبصيت ربنا، وبما سلموا ليه الأباء اللي سلكوا في كلام الله وبصيت ربنا. مش هيحل ويربط من دماغه، أو مش هيحل ويربط بأهواء شخصية، حد يدعيني طب روح ربنا يربطك، لا مش كده، حسب وصية ربنا. فبقت شغلته إن هو يدين الشعب يحكم عليه، وده اللي هيحصل في يوم الدينونة يا أحبائي. إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين شعبي. مين الديان؟ الله. قال له بس أنت هتشترك معايا في الدينونة. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا لتدينوا أصباط إسرائيل 12. طب الدينونة دي بتاعت ربنا؟ لا، دول هيشتركوا معاه في الدينونة. طب يشتركوا في الدينونة يعني ايه؟ يعني لما يقف انسان قدام ربنا ويقف الكاهن يقول فلان ده انا قلت له كده غلط، فلان انا قلت له يعمل كده، فلان قلت له ده الصح، يجي ربنا يقول له مش قالك؟ سمعتش الكلام ليه؟ فالديان هو الله، بس الله يدين بالكهنة بتوعه من خلال الكنيسة. عشان كده في مرة في قصة عجيبة خالص، أب كاهن كان إنسان تقي، وفي وقت نياحته قال لهم اطلعوا بر مش عايز حد يقعد معي، فخرجوا بر سابوه في الأوضة لوحده. فبنت من بناته يعني كانت مندهشة، يعني ليه أبونا قال كده باباها يعني، فوقفت كده على الباب تسمع إيه ليه خرجنا يعني. فسمعت انه ابونا واقف بيتكلم يعني، فبيقول له لا يا ربي فلانه دي انا نبهتها، لا فلان ده انا مش مسؤول عنه، فلان انا قلت له ده غلط بس هو ما سمعش الكلام، فلان دوت انا ماليش دعوه، ده انا عملت معاه كيت وكيت. فبقى الله لما بيدين الناس ايه بقى؟ الكاهن. عشان كده لما قال لهم السيد المسيح اي بيت تدخلوه ورفضوكم انفضوا غبار ارجلكم شهاده عليهم. الترابة ديت يوم الناس دي تقف قدام ربنا، ما هو ادي تراب الراجل اللي جه خدمكم وانتوا رفضتوه، فيقف التراب ده شاهد عليكم. فقال له انت هتعمل ايه؟ هتدين شعبي. ان الكاهن بموجب بسيط ربنا وجه انسان والانسان ما سمعش التوجيه دوت، هيبقى توجيه الكاهن ده دينون على الشخص دوت قدام ربنا. ربنا يقول له ما هو قال لك على الارض انه ده غلط، انت اللي ما سمعتش. نمرة اتنين تحافظ على دياري. بقت شغلة الكاهن ان مش بس هيدين الشعب لكن يقف فيه ياخد باله من اللي بيحصل. طبعا ديار الله بيت ربنا دي الكنيسة، قال له توقف تراقب الكنيسة تشوف ايه اللي بيحصل في الكنيسة، ده غلطان توقفه عند حده، تعليم غلط اتقالت في الكنيسة تنتبه لها، تصرف غلط تحكم عليه، دي شغلته. تحافظ ايضا على دياري، فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري. وأعطيك مسالك الثمرة بقى، يبقى النصيحة تسلك في طرقي وتحفظ شعائري. النتيجة إن عملت كده تدين بيتي وتحافظ على دياري. طب الثمرة هتاخد ايه في الآخر؟ قال له أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. احنا قلنا احنا واقفين في محضر الله، ملاك الرب وملائكته واقفين حواليه، وده واقف يخدمه. قال له لو عملت كده هديك مكان وسط اللي واقفين دول. اللي واقفين دول هم مين؟ الملائكة. أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فبقوا خدام ربنا، بقوا أسقف الكنيسة، بقوا كهنة الكنيسة مشبهين بالملائكة. أكتب إلى ملاك كنيسة كذا، والكاهن يبقى اسمه إيه؟ ملاك الكنيسة. ده تعبير كتابي صح، يعني إنه لما حد يبعت لكان يقول له مثلا ملاك كنيسة كذا. أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين، فبقوا خدام الكنيسة مشبهين بالملائكة. طب يعني أعطيك مسالك؟ حاجتين. الملائكة دول حيقفوا قدامي للأبد، حياة أبدية، حتتمتع بالحياة الأبدية. الملائكة دول ينفذوا أوامري، الفاعلين مشيئته عند سماع صوت كلامه. قال له طب أنت زيه. عشان كده نصلي في طلبة في القداس الأغرغوري، نقول لربنا الذين ها هنا إيه؟ اجعلهم متشبهين بملائكتك. يعني إيه متشبهين بالملائكة؟ يعني زي ما الملائكة بيطوع ربنا، إحنا ككنيسة نطوع ربنا. زي ما الملائكة دائما تسبح الله، إحنا ككنيسة نسبح ربنا. زي ما الملائكة ليها وعد بحياة أبدية، فإحنا برضو موعودين بالحياة الأبدية. طيب الكلام دوت زي ما قلنا ينطبق على يهوشع رئيس كهنة اليهود في ذلك الحين وكهنوت العهد الجديد. طب لو خدناه بالمعنى الرمزي، إزاي يهوشع كرمز للسيد المسيح يقول له إن سلكت في طرقي؟ إن طب هو المسيح يعني إن سلك وإن لم يسلك، إزاي دي تنطبق بقى من جهة الرمز على السيد المسيح إن سلكت في طرقي؟ تنطبق على السيد المسيح من خلال الرمز. ليه أحبائي؟ لأنه الوصية اللي مقدمة لينا هي مقدمة للمسيح باعتباره ممثل لينا. فإن سلكت اللي بتتقال للمسيح ديت، ده هو ده أنا والآب مشيئة واحدة، إرادة واحدة. إنما دي مقدمة للكنيسة، فالوصية اللي مقدمة للكنيسة كأنها مقدمة للمسيح. عشان كده في رسالة كورنثوس يقول متى أخضع له الكل فحينئذ الابن أيضا سيخضع للذي قد أخضع له الكل. تقولي لي هو الابن أقل من الآب عشان يخضع له؟ لا، ده هنا الكلام للكنيسة، بس لأنه هو راس الكنيسة، لأنه هو ممثل للكنيسة، فالوصية اللي بتعطى للكنيسة كأنها أعطيت له. ليه؟ لأنه هو بقى ممثل لينا. فالخضوع هنا مش من جهة لاهوته، ده هو مساوي للآب، لكن الخضوع هنا من جهة ان هو راس الكنيسة. فالوصية دي مقدمة للكنيسة، لما الكنيسة كلها تخضع كأني، لانه هو ممثل لينا، هو راس لينا، هو اللي خضع في تجسده، صار رأس للكنيسة، صار ممثل للكنيسة. فالوصية اللي بتتقال له ان سلكت في فرائدي، دي الوصية دي متوجهة لينا احنا، لكن الكلام وجه للمسيح لانه هو النائب عننا قدام الآب. أيضا بيقول له إن سلكت في طرقي، بتتوجه لسيد المسيح. ليه؟ لأنه إحنا ككنيسة الوصية ما نقدرش ننفذها بدون معونة المسيح، بدون قوته. فعشان كده كأنها موجهة للمسيح. حلوة قوي الآية اللي بتقول أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. كل واحد فينا أحبائي فعلا يشوف نفسه، هل هو بين الواقفين أم بين الساقطين، أم بين النائمين، أم بين الخاملين، أم بين المتكاسلين؟ يهوشع المفروض يبقى مكانه ما بين الواقفين. في إنسان في حياته الروحية واقف ثابت، في إنسان في حياته الروحية ساقط، في إنسان متعسر، في إنسان متكاسل، لكن في ناس تنطبق عليهم الآية أعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. أخيرا يا أحبائي، لأنه أي نبوة هي رمز للسيد المسيح، فيختم الرؤية ديت بالعدد 8 و10 المسيح الغصن. يقوله في العدد 8 فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفكاؤك الجالسون أمامك. اسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، ده يهوشع رئيس الكهنة، بيقول له اسمع انت ورفقاؤك. مين رفقاؤه؟ الكهنة اللي بيخدموا تحت رئاسة يهوشع رئيس الكهنة. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، انت ورفقاؤك الجالسون امامك لانهم رجال آية، كرامة اخرى في الكهنوت. قال له انت وهم ايه؟ رجال آية. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، انت ورفقاؤك الجالسون امامك لانهم رجال آية. يعني ايه رجال آية؟ بالنسبة لكهنوت العهد القديم، كل كهنوت العهد القديم رجال آية، بمعنى ان هم رمز او علامة لكهنوت المسيح، فهم آية. ايضا ممكن ناخدها آية بمعنى شيء عجيب. طب تقولي لي طب ليه الكهنوت آية؟ فعلا يا احبائي الكهنوت شيء عجيب، انه انسان يقف يشفع في الانسان امام الله آية، حاجة عجيب ان ربنا يعطي لإنسان إن هو يقف يشفع في إنسان أمام الله. طب وإنت رب محتاج شفعاء، وإنت محتاج ناس يتوسطوا ما بيننا وما بينك، الله، ما دي الآية اللي أنا عاملها. اسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية. ده العجب، ما ربنا عارف الإنسان وعارف اللي جوه الإنسان وعارف طلبات الإنسان وعارف إيه اللي دفع الإنسان للعمل دوت، وربنا مش هيبقى حن علينا أو الكاهن مش هيبقى حن علينا من ربنا. كل ده صح، والخطية موجهة لله مش موجهة للكاهن، صح. طب إيه اللي حطهم في النص؟ قال له ما هي دي الآية اللي أنا عملتها. ده العجب اللي أنا عملته، ده العجب اللي أنا عملته، إني خليت إنسان يقف يشفع في البشر، خليت إنسان يقف يتوسط عن البشر قدامي. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية. نتذكر يا أحبائي قصة القديس أبو مقار، العجب، عجب فعلا أنه إنسان يقف يشفع في إنسان أمام الله. لما أحد الأباء شاف رؤية قديس البابا بنيامين، البابا نمرة 38، لما كان بيدشن الكنائس وراح دير أبو مقار هو بيدشن الكنيسة، فشاف القديس أبو مقار لكنه لم يدركه، فظن أنه هو راهب من الرهبان، فشاف وقفته كده فيها مهابة وفيها جلال وفيها عظمة، فقال في نفسه كده، قال إن خلى كرسي في الأسقفة أختار هذا الراهب، ده هو بينه بنفسه يعني، أختار يبقى أسقف للكرسي دوت. فراح ظهر له الملاك قال له أتختار مقار أبو البطرقة والأسقفة يكون أسقف؟ قال ياه، هو ده القديس أبو مقار؟ قال له آه، جه يشارك ولاده في الفرحة بتاعتهم بتتشين الدير بتاعهم أو المذبح بتاعهم. قال له إن هم سلكوا مثله هيكونوا معاه في السماء، لكن إن ما سلكوش زيه فمش هيكون ليهم نصيب معاه في السماء. ده كلام الملاك. فرد أبو مقار الآية قال له إيه؟ قال له يا سيدي لا تقطع على أولادي هكذا، بلاش يعني الشدة دي، ما يبقاش ليهم نصيب في الأبدية. ليه؟ قال له ده ربنا قال لو العنقود في حبة عنب واحدة من أجل حبة العنب دي ربنا إيه؟ يترك العنقود كله. صريح بي أبو مقار واقف يشفع في أولاده، لا تقطع هكذا يا سيدي على أولادي آية. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية. طب ليه رجال آية؟ تركوا لأنهم رمز، رمز المين؟ رمز للكهنوت المسيح. فبص يروح موضحها في بقية الآية إيه؟ فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية. لأني ليه رجال آية؟ أو قال الشرح بقى، هانذا آتي بعبدي الغصن. طبعا العبد الغصن هو المسيح، فدول آية ليه؟ لأن دول هيبقوا رمز المين؟ للمسيح. طب ليه دول آية في العهد الجديد؟ لأن دول يمثلوا المسيح. آية طبعا، عجب إن إنسان يحل ويربط، واللي يحل ويربط ويتحل ويتربط في السماء. آية ولا مش آية؟ آية، آية. سلطان الله يعطى الإنسان على الأرض، آية يا أحبائي. يعني الكاهن ده ممكن هو ماشي في الشارع واحد يشتمه، واحد يهينه، واحد مش عارف يزدري بيه، تصوروا دوت إيه؟ ده مع سلطان الله. يحل ويربط، واللي يحل ويربطه يتحل ويتربط في السماء. آية ولا مش آية؟ عجب ولا مش عجب؟ سلطان الله يعطى الإنسان يا أحبائي، في عجب أكثر من كده؟ الحل والربط ده إيه؟ سلطان ربنا يتعطى الإنسان. فاسمع يا هوشع الكاهن العظيم، أنت ورفكاك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية. ليه رجال آية؟ لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. مين عبدي؟ سيد المسيح، هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه، مش عيه. فعبدي ده السيد المسيح اللي تجسد، اللي صار في الهيئة كإنسان، ومش ياريت حتى صورة إنسان عادي، لكن صورة إنسان عبد. يوم خميس العهد قام عن العشاء واتظر بمأزرة وأخذ منديل وصب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه. يعني مش بس صار في الهيئة كإنسان، ده إنسان وكمان إيه؟ عبد، خدام. ابن الإنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم، جه عبد. هو ذا عبدي، هو ذا عبدي الغصن. الغصن يعني صار عندنا شجرة، شجر في غصن طالع منه، فبقى السيد المسيح اسمه الغصن. طب ده المفروض ان هو قال عن نفسه انا هو الكرمة الحقيقي. هو كرمة ولا غصن؟ هو الكرمة وهو الغصن. ازاي؟ معروف ان شجرة الكرمة لو خدنا منها اي غصن وزرعناه يعمل كرمة جديدة. لو شجرة العنب خدنا منها فرع وزرعناه يعمل كرمة جديدة. فاحنا كان عندنا كرمة، كرمة من مصر نقلت، طردت أمما أو شعوبا من أجلها. دي مين؟ دي إسرائيل، دي الكرمة بتاعت ربنا. فسدت الكرمة ديت، ما جابتش ثمر. طب عمل إيه؟ ربنا قال إنه في غصن هيطلع من أصل الكرمة ديت، في فرع هيطلع من الكرمة دي. الكرمة دي مش هتقطع كلها، هيطلع فرع من الجزع دوت. الفرع ده هناخده نزرعه نعمله كرمة جديدة. مين الفرع ده؟ مين الغصن دوت؟ السيد المسيح. علشان كده أشعياء قال ينبت غصن من أصوله، من بيت يس، من الجزع بتاع الشجرة ديت. يس ده اللي هو أبو داود، في غصن هيطلع منه. الغصن دوت هو السيد المسيح اللي تجسد من نسل داود، صار ابن داود من جهة الجسد، رغم ان هو من جهة لاهوته هو اصل داود. فعشان كده قال عنه سفر الرؤيا اصل وذرية داود. هو الاصل لانه هو الخالق، وذريته لان في التجسد جه من نسل داود، جه كأنه غصن من كرم داود. فعشان كده دعي المسيح بالغصن. الغصن ده زرع، اتزرع ازاي؟ قال حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى واحدة. صار عندنا سنبل فيها حبات كتير، خدنا حبة منها، الحبة دي طالعة من السنبل. طب الحبة دي لو خدناها وزرعناها تصير شجرة عظيم. حبة الحنطة إن لم تمت فهي تبقى واحدة، لكن إن ماتت تأتي بثمر كتير. طيب نطبقها على الكرمة، إسرائيل هي الكرمة، طلع منها غصن، ينبض غصن من أصوله، غصن طلع من داود، رغم إن هو ابن داود هو في الحق أصل داود. فالغصن ده خدناه وزرعناه فصار كرمة، بس الكرمة دي بقى هي الكرمة الايه؟ الحقيقي. عشان كده السيد المسيح هو الكرمة وهو الغصن، هو الكرمة وهو الغصن. طب واحنا أغصن في الكرمة؟ طب هو غصن واحنا أغصن؟ زي ما هو الراعي وأقام رعاه، زي ما هو نور وخلانا نور، زي ما هو حجر الزاوية وخلانا حجارة مبنية في بيته، زي ما هو غصن طلع من أصل داود وصار كرمة حقيقية، إحنا بقينا أغصان جوه الإيه؟ جوه الكرمة دي. وزي ما قلت طبعا قبل كده كتير، إن كلمة غصن معناها ناصري، كلمة غصن في العبري ناصري. عشان كده قال عنه القديس متى لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا، يدعى غصن غصن ديت وردت عن السيد المسيح في مواضع كتيرة، في أشعياء وفي أرميا وفي زكريا، مجملهم 7 مرات قيل عن المسيح أنه هو غصن. يختم الرؤيا يقول فهوذا، هو قال إيه آخر آية؟ لأني هنذا آتي بعبدي الغصن السيد المسيح، فرح قال عنه إيه؟ فهوذا عبد الغصن ده إيه؟ الحجر الذي وضعته قدام يهوشع. يعني المسيح غصن وهو في الوقت نفسه حجر، حجر من جهة قوة صلبته، غصن من جهة قوة الحياة. فمشبه بالغصن ومشبه بالحجر، وقال قبل كده عنه هو ذا عبدي، كل ديت رموز للسيد المسيح، عبدي وغصن وحجر. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد 7 أعين. ها أنا ذا ناقش نقشه يقول رب الجنود وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. نأخذ الأول معنى الحرفي اللي ينطبق على يهوشع، بعد كده نشوف معناها كرمز. قلت لكم يهوشع بدأ العمل والعمل توقف، يدوبك حطوا حجر وبنوا المذبح ووقف الشغل على كده. فربنا بيشجع يهوشع زي ما قلت لكم التشجيع اللي فات، الشيطان بيقومه، انتهر الشيطان، نزع عنه الثياب القذرة، حط على رأسه عمامة، وصاه ان هو حيدين شعبه وحيحافظ على دياره وحيدي مسالك بين الواقفين، كل ده تشجيع ليهوشع. ايضا بيشجعه تاني بيقول له ايه؟ فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع، الحجر ده اللي ايه؟ اليهوشع حطه اول حجر في بناء المذبح، قال له على حجر واحد 7 أعين، 7 ده رقم كامل، يعني الحجر ده يوم ما اتحطت كل اسرائيل كانت عينهم على الحجر، يا الهيكل هيتبني، ادي اول حجر اتحطت، فكانت كل عيون اسرائيل بتنظر لذلك الحجر، اول حجر يتحط في البناء. فبيشجعه قال له فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع، الحجر اللي اتحط قدامك يا يهوشع اللي كانت عليه 7 أعين كل عيون اسرائيل شاخصه نحو، هانا ذا ناقش نقشه، ده الحجر ده انا اللي ناقشته بايدي يقول رب الجنود. طب يا رب ما العمل وقف؟ قال لا، اذيل اسم تلك الارض في يوم واحد، يعني في يوم الهيكل هيتبني وحتقدم الذبائح، وفي اليوم دوت حأزيل اسم الأرض. يعني بيأكد له أنه زي ما يهوشع هتحط قدامك الحجر الأول، قدامك برضو يهوشع هيتحط آخر حجر في البناء، وحيتبني الهيكل وحتقدم الذبائح وحيزال اسم الأرض في يوم واحد، تأكيد أنه العمل حيتم. ده المعنى الحرفي. طب المعنى الروحي باختصار، طبعا معروف الحجر رمز لمين؟ للسيد المسيح. السيد المسيح البداية والنهاية، الحجر هنا ده أول حجر يتحط في الأساس، وهو نفسه حجر الزاوية آخر حجر يتحط في المبنى، يعني هو بداية العمل وهو نهاية العمل. بيقوله فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع المسيح أساس العمل على حجر واحد 7 أعين، المسيح حجر الزاوية اللي اتبنت عليه الكنيس، على الحجر ده في 7 أعين 7 أسرار الكنيس، وزع على حجر واحد 7 أعين، الأسرار السبعة مشبهة ب7 أعين لأنها تهبنا استنارة، المعمودية تدينا استنارة، الروح القدس يدينا استنارة، الميرون الكهنوت يدينا استنارة، سر الطوبة الاعتراف يدينا استنارة، جسد الرب ودم يدينا استنارة، حتى سر الزيجة يعطينا استنارة، إنه حياة الشركة وحياة بذل الذات والتضحية، فالأسرار كلها تهب استنارة. سنة قبل الجواز بيبقى عايش بمفرده في عزلة في أنانية، سر الزيجة يديله حياة شركة استنار، فالأسرار السبعة بتهب استنار، فعشان كده قال له على حجر واحد 7 أعين 7 أسرار، العين عين مية، الأسرار دي تفجر فينا مواهب وطاقات الروح القدس مبنية على الأساس المسيح، على حجر واحد 7 أعين. أيضا على حجر واحد 7 أعين ممكن تتاخد بمعنى آخر، العين يعني العينين، السيد المسيح تتطلع لي 7 أعين، 7 ده رقم الكمال، يعني كل العيون بتتطلع نحوته على حجر واحد، السيد المسيح كل العيون تنظر. قبل التجسد كان كل أنبياء العهد القديم يتطلعون إليه، عشان كده دعية بمشتهى كل الأمم، علشان كده معلمنا القديس بطرس لما بيتكلم عن المسيح قال الخلاص الذي فتش وبحث عنه الأنبياء، وكانوا قاعدين بصين له شاخصين ليه قبل ما يجي والعيون كلها تترقبه، أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرع وفرح. يبقى سبعة أعين دي إيه؟ قبل مجيئه العيون متطلعة عليه. طب في تجسده كل العيون كانت شاخصة نحو، أحباؤه كانوا يشخصون إليه يستمدوا منهم القوة والفرح والسلام، حتى أعداؤه كانوا شاخصين ليه؟ عشان يصطادوا كلمة من فمه. أعداؤه وأحباؤه الكل شاخص نحو. أيضا بعد صعوده للسماء لا زالت العيون شاخصة إليه. أبائنا الرسل لما طلع للسماء رفع عنه: أيها الرجال الجليون ما بلكم واقفين تنظرون إلى السماء. وحتى هذه اللحظة يا أحبائي نظرنا للشرق شاخصين له. ليه بنبص للشرق؟ لأن المسيح هو شمس البر، فلما بنقف نظرين للشرق بنشخص نحوه. فكل العيون هو ذا أعين الكل تترجاك على حجر واحد سبعة أعين. عشان كده قال عنه أشعياء: التفتوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، على حجر واحد سبعة أعين. لذيذ أن الحجر ده محطوط قدام مين؟ قدام يهوشع. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع. يعني شغلة يهوشع أن طول النهار يبص للحجر دوت، هذه شغلته. صار هذا الحجر هو موضوع تأملنا، موضوع حديثنا، موضوع فرحنا، موضوع اجتماعنا، موضوع تسبيحنا. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع. حجر المفروض كلنا كمسيحيين أحباء تبقى عنينا شاخصة نحو. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبعة أعين. يقول له: ها أنا ذا ناقش نقشه، يقول رب الجنود. يعني الحجر ده أنا اللي إيه؟ أنا اللي ناقشته، أنا اللي ناقشته. دي ليها معنيين. الحجر دوت لما تجسد مين اللي كون له الجسد؟ الروح القدس، روح الله في أحشاء العذراء مريم. فبيقول له الحجر ده أنا اللي ناقش بروحي القدوس، الروح القدس يحل عليك تكون في أحشائك الجسد اللي حيتحد بيها الله الكلمة. يبقى مين اللي ناقشه؟ مين اللي كونه؟ روح الله، روح الله هو الله. فربنا بيقول: ها أنا ذا ناقش نقشه، الحجر ده أنا اللي ناقشته بإيدي. أيضا إن كان النقش يعني النحت على الحجر، فالسيد المسيح نقش، نحت على جسده. فين؟ بالمسامير، بالجلدات، في لما نجيب حجر ونقعد ندق فيها بالأزمير كده ننقشها. أو السيد المسيح حينما صار حجر تجسد ظهر في الآية كإنسان، نقشوا على جسده بالمسامير وبالسياط وبالحراب. طب مين اللي نقش على جسده؟ مش الرومان، لكن ايه؟ ها انا ذا ناقش نقشه، يقول رب الجنود. ده لولا محبتي ليكوا يا بشر، لولا انا سلمت ابني في اخلاء ذاته، ما كانش حد يقدر يمد ايده لعلي. فبيقول انا اللي ايه؟ انا اللي سلمته للنقش دوت. عشان كده كنيسته كل ما تسلم لالام او لضيق او لتعب تردد كلمة ربنا: ها أنا ذا ناقش نقشه. النقش اللي عليك ده، الجرح اللي عليك، الضيقات اللي عليك، التجارب دي أنا اللي ناقشتها. ها أنا ذا ناقش نقشه، يقول رب الجنود. لذيذة إنه منقوش على الحجر ده إيه؟ على كتف هارون كان في حجر منقوش عليه إيه؟ أسماء أصباط لإسرائيل الاثنى عشر. فربنا نقش اسمنا على الحجر ده. عشان كده نصلي في صلاة الاسم نقول له ايه؟ نقشت اسمي بالمسامير، نقشت اسمي على كفك تذكارا ابديا امام الاب. اتناقش اسمنا. لو مسكنا كده ايد المسيح نلاقي منقوش اسامين على، مسكنا ظهره كل جلدة من الجلدات دي منقوش عليها اسمنا. ها انا ذا ناقش نقشه، يقول رب الجنود. طب ثمرة النقش ده ايه؟ ثمرة الجراحات دي ايه؟ اتجسد، انا ناقش نقشه. الام الصليب، ها انا ناقش نقشه. الثمرة، أزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. طبعا اليوم ده اللي اتناقش فيه على ظهر المسيح وعلى جبينه وعلى كفه وعلى كل جسده، منزل خارج من أدوم بثياب حمر كله متلطخ بالدم، في اليوم دوت زال اسم الأرض. في ذلك اليوم يكون رب الجنود، ذلك اليوم يوم الصليب، يوم الحجر اللي اتناقش، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التين. طبعا المعنى الحرفي قال: في ذلك اليوم، يوم الهيكل يتبني، يوم ما هتقدم الذبيحة تكفير عن خطايا إسرائيل كلها، في ذلك اليوم يكون رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه، كل إسرائيل بقى هيتجمعوا، يقعدوا تحت الكرمة وتحت التين، يعني تعيش إسرائيل في سلام في فرح في طمأنينة في هدوء. عايز يقول إنه العمار هيرجع تاني والسلام هيرجع للمدينة والمدينة هتزدهر تاني يوم ما يتم بنى الهيكل. ده المعنى الحرفي اللي بيشجع بيه يهوشع. طيب المعنى الروحي، لازلنا في يوم الصليب، في ذلك اليوم يكون رب الجنود إيه؟ ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التين. في يوم الصليب يا أحبائي نجلس تحت الكرمة ونجلس أيضا تحت التين. الكرمة أشار للفرح، لأن الكرمة بيتعسر يجي منه الخمر، الخمر يفرح الناس ويفرح الله، فالخمر أشار للفرح. الخمر يسكر الإنسان يجعله في نشوة، فبقى رمز للفرح. فثمرة الصليب إيه؟ ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة، حياة الفرح، حتى ولو الكرمة تعصر، حتى في الألام في فرح. ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. طب التينة رمز لإيه؟ التينة رمز للوحدة، رمز للشركة. ليه؟ لأن لو شلنا قشرة التينة دي نلاقي إيه؟ الحبات الصغيرة اللي جوه التينة، معرفش يسموها الناس بتاع الزراعة، تلاقوا آلاف الحتت الصغيرة دي اللي جوه التينة، والقشرة اللي بره دي إيه؟ موحداهم كلهم تينة واحدة. أهي الكنيسة كده، آلاف لكنهم كلهم إيه؟ واحد في المسيح يسوع، إصارة لحياة الشركة. ينادي كل إنسان قريبه في ذلك اليوم. اليوم الإنسان يتمتع فيه بالصليب يا أحبائي، ينادي قريبه. أندراوس راح لبطرس قال يا بطرس وجدنا مسيا. في ذلك اليوم، يوم ما اكتشف المسيح، في ذلك اليوم ينادي كل إنسان قريبه. نسنائيل اكتشف المسيح، أو فيلبس اكتشف المسيح فراح لنسلين قال له وجدنا مسيا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. ينادي كل إنسان قريب. ينادي إيه؟ ينادي عشان حاجتين. الحاجة الأولانية يقعد تحت الكرم، أي يحمل الصليب مع المسيح، ويناديه تحت التينة إنه يصير في وحدة أو في شركة مع الكنيسة. في ذلك اليوم يكون رب الجنود ينادي كل إنسان قريب تحت الكرم وتحت التينة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.